بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة تقدم.
ظهرت منكرات وانتشرت في العالم الإسلامي لقلة العلماء وقلة الوازع الشيطاني وقلة الآمر المعروف والنهي عن المنكر وغلبة به الجهل. فكثير من الناس ينتسب إلى الإسلام ولا يعرف أحكام الإسلام ولا يدري عن ما يجب عليه وما يحرم عليه. لعدم وجود من يعلمه ويرشده.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومها؟ ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
من العيب والمشيد أن تعيش وسائل إعلام الأمة في كثير من مواقعها تبعية قافلة لا يرجى فيها تحسين فكر ولا حفظ دين.
صالح بن عبد الله بن حميد.
أما فلان مرة أذكر بعض الناس جاني قال والنبي يا عبد الله كذا وكذا، قلت ترى ما يجوز الحلف بالنبي، قال والنبي بجدك ما يجوز الحلف بالنبي، قلت لا إله إلا الله.
عبد الله بن منيع العبدلي.
خطوف دعوية، خطوف دعوية، خطوف دعوية، خطوف دعوية.
يجب على الرجل والمرأة على حد سواء الاجتهاد في وزن الكلمة قبل أن تخرج من الفم.
سعيد ابن مسلم القحطاني.
أن يستوي حالك في العمل لله تعالى عندما تكون خاليا وعندما تكون مع الناس.
محمد بن مصرح.
يا سراج الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلة الحيوان.
سعد بن عبد الله البريك.
أنا عند الباب من أهل الحرم ودموعي عند باب الملتزم، أنا يا ربي من أخطأه في سجل خطه ذاك القلم.
طلال ابن فالح الدوسري.
وطال القيام واشتد الكرب وتأزم الموقف واشتد الظمأ وبكت العيون.
عبد الله بن حماد الرسي.
إنها حسرة بل حسرات أنباء مهولات، ندامات وتأسفات، ورد ذكرها في غير ما آية من الآيات تصدر عن معرضين عن الآيات ولاهين ولاهيات عن يوم الحسرات.
علي بن عبد الخالق القرني. خطوف دعوية، خطوف دعوية، خطوف دعوية، خطوف دعوية.
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون.
خطوف دعوية، خطوف دعوية، خطوف دعوية، خطوف دعوية، خطوف دعوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أسباب انتشار المنكرات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يصلح حال المسلمين جميعا في كل مكان. قد سمعتم عنوان هذه الكلمة وهو ما هي أسباب انتشار المنكرات في العالم الإسلامي وما يعد ذلك. لا ريب أن الله جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى الحق ونشر الهدى وبيان حق الله على عباده وتحذيرهم مما يغضب الله عليهم مما يخالف أمره. وقد قام الرسل بما بعثوا به عليهم الصلاة والسلام وأدوا رسالة ربهم وصبروا على ما أصابهم من أعداء الله كما قال جل وعلا فاصبر كما صبر الأنبياء الرسل. قال عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأفضل الرسل وخاتمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. وقام أصحابه بعده بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام وجهدوا في سبيل الله وصبروا وصابروا، وانتشر الإسلام في زمانه عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله عليه مكة ودخل أهل مكة والعرب في دين الله أفواجا، وانتشر الحق في هذه الجزيرة ثم انتشر في خارج الجزيرة على أيدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبلغوا رسالة الله وجاهدوا في سبيل الله وصبروا وصابروا حتى أظهر الله بهم دينه وأعلى بهم كلمته، كما وعد في قوله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله، فقد أظهره على الدين كله والحمد لله. وجهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في ذلك غاية الجهاد، وانتشر الحق وظهر دين الله وانقمع الشرك وأهله واختفت المنكرات في البلاد الإسلامية بسبب قيام ولاة الأمور بإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والصبر في ذلك. وهذا معلوم يعرفه من قرأ التاريخ الإسلامي وعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة، وما كان عليه المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين وما كان بعدهم وفي عهد عمر بن عبد العزيز وبعد ذلك. والمقصود أن الله جل وعلا حقق ما وعد به رسوله وأثر دينه على الدين كله وانتصر الحق وانقمع الباطل، كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلما قام المسلمون في صدر الإسلام بهذا الواجب ودعوا إلى الله وأقاموا حدود الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر انتشر الإسلام واختفت المنكرات وظهر دين الله وأقيمت الحدود والتعزيرات الشرعية وانتشر الإسلام بين المسلمين وفي غالب المعمورة بسبب الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والصبر على ذلك من المسلمين من أئمة الإسلام ومن ساعدهم وجهد معهم في ذلك. فلما غير الناس وضعوه الوازع السلطاني وقل العلم اشتدت الغربة، كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما فطوبى للغرب. بدأ غريبا في مكة ليس عليه إلا الأفراد، ثم لم يزل ينمو ويكثر حتى كثر أهله، ثم فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتح الأول في صلح الحديبية وانتشر الحق وأمن الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم فتح الله عليه مكة فدخل أهل مكة في دين الله وانتشر الإسلام في هذه الجزيرة، وقاتل الصحابة المرتدين من أصحاب مسيلمة وقضى الله عليهم ونصر المسلمين عليهم، واستقرت هذه الجزيرة في عبادة الله وتوحيده جل وعلا تحت قيادة أئمة المسلمين تحت قيادة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعدهم. بسبب تحكيم شريعة الله وقيام بأمر الله والجهاد في سبيل الله. فلما غير الناس وضعفت الولاية في إقامة الحق كثرت المنكرات بين الناس بسبب قلة الواسع واشتدت الغربة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الغرباء قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. وفي اللفظ الآخر: هم النزاع من القبائل. فالغرباء هم أهل الإيمان والهدى والصلاح والاستقامة وهم في الأفضل الأكثر. وبسبب الغربة ظهرت المنكرات وانتشرت في العالم الإسلامي لقلة العلماء وقلة الوازع السلطاني وقلة الآمر المعروف والنهي عن المنكر وغلبة الجهل. فكثير من الناس ينتسبوا إلى الإسلام ولا يعرف أحكام الإسلام ولا يدري عن ما يجب عليه وما يحرم عليه لعدم وجود من يعلمه ويرشده. وفي غالب البلدان ليس هناك وازع سلطاني يمنع من ظهور المنكر ويقيم الحد على من فعله وأظهره بسبب قلة الوازع السلطاني وقلة الآل المعروف أنها منكر. في غالب البلاد ظهرت المنكرات في البلاد الإسلامية، وهذا هو سبب الغربة: قلة العلماء وقلة الوازع السلطاني وقلة من يقوم بأمر الله ويجاهد في سبيل الله. وكل بلد يقوى فيها الوازع السلطاني ويشر فيها علماء الحق تقل فيها المنكرات ويكثر فيها الخير ويسد فيها الحق. وكل بلد أو قرية أو قبيلة يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم تكثر فيها المنكرات ويقل فيها الخير. فأسباب ظهور المنكرات في كل مكان وفي كل زمان غربة الإسلام وقلة العلماء الناصحين لله ولعباده وقلة الولاة الوازعين عن الباطل والمقيمين للحق. وكل مكان يكثر فيه علماء الحق ويوجد فيه الوازع السلطاني تقل فيه المنكرات ويكثر فيه الحق والهدى وينتشر فيه العلم النافع. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبسطوا نفوسهم لبيان الحق وأن يرشدوا الناس إلى الخير وأن يصبروا على الأذى حتى يعلم الناس الحق وحتى يتبصروا وحتى يعرفوا دين الله. والواجب على جميع ولاة جميع الأمراء الإسلاميين الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن ينفذوا أمر الله في كل مكان وأن يحكموا شرع الله في كل مكان حتى يكثر الخير ويقل الشر. هذا هو واجب جميع علماء المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين، أن يقيموا أمر الله في أرض الله وأن ينصروا دين الله بما أعطاهم الله من القوة وأن يقيموا الحدود على من أظهر المعصية وثبت عليه بالبينة الشرعية، وعلى الجميع أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر رجالا ونساء في القرى والمدن والقبائل في كل مكان وفي البحر وفي البر وفي وسائل النقل سيارات والغواصر وغير ذلك، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا اتقوا الله جميعا واعتصموا بحبل الله وتعاونوا على البر والتقوى سعدت الأمة وانتشر الحق. وإنما تأتي المصيبة في التفرق والاختلاف والتنازع وعدم تنفيذ الواجب. ولهذا قال جل وعلا ولتكن منه أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالواجب على جميع ولاة أمر المسلمين وفقهم الله أن يحسنوا شرع الله وأن ينصروا دين الله وأن يقيموا الحدود على من ارتكب محارم الله كما شرع الله حتى تقل المنكرات ويكثر الخير وينتشر الهدى. والواجب على علماء المسلمين أينما كانوا أن يشروا العلم وأن يوضحوا للناس ما أوجب الله عليهم وأن يحذروهم ما حرم الله عليهم. كل عالم مسؤول، والعلماء هم خلفاء الرسل، هم خلفاء الرسل، هم ورثة الأنبياء. فالواجب على كل عالم أينما كان أن يتقي الله وأن يبين شرع الله لعباد الله أينما كان، وأن يصبر على ذلك حتى ينتشر الحق وحتى يعلم الناس دين الله وحتى يقبلوا الحق وحتى ينتشر بينهم. ومن المصائب قلة العلماء في غالب البلاد، علماء السنة، علماء الحق، علماء الهدى، بسبب قلتهم يكثر الجهل، بسبب قلتهم كثر الجهل وانتشر وانتشرت المنكرات في غالب البلاد الإسلامية. كل هذا بأسباب قلة الدعوة إلى الله وقلة المعلمين والمرشدين وقلة الآمر المعروف والنهي عن المنكر وقلة الوازع الشيطاني. فبسبب هذه الأمور انتشرت المنكرات وكثرت في غالب البلاد. ومن أسباب ذلك الاحتراط، احتراط الخبيث بالطيب، اختلاط الكافر بالمسلم، واختلاط من أظهر المنكرات بغيره، وقلة الوازع، قلة المعلم، قلة الآمر والناهي. ومن ذلك أيضا سهولة وسائل النقل من بلاد إلى بلاد، ووسائل النقل قد كثرت واختلط الحابل بالنابل، واختلط الصحيح بالسقيم، اختلط المؤمن بالكافر، اختلط من أظهر الحق ومن أظهر الباطل، وضعف الوازع الشيطاني والوازع القلبي الإيماني. فإذا المنكرات كلما كثرت وكلما كثر شهودها ضعف الوازع في القلب وضعفت غيره إلا من رحم الله. وهكذا أيضا ما وقع في وسائل الإعلام من الشرور كثيرة، فإن وسائل الإعلام لها دورها أيضا، فبسبب ما فيها من الشر الكثير في غالب البلاد انضر العالم بذلك، حتى تضرر العالم بذلك ما تنشره وسائل الإعلام من الشر وتعرضهم وسائل الشر. كل هذا من أسباب انتشار الباطل وغلبة الجهل. ولا يستغرب ذلك، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للمربى. فالغربة اليوم عظيمة وشديدة في العالم الإسلامي من الأسباب التي أوضحنا، وهي قلة العلماء وقلة الأولى المعروف والنهي عن المنكر وقلة الوازع الشيطاني من ولاة الأمر الذين أوجب الله عليهم أن ينفذوا أمر الله وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله. فبسبب هذا كله انتشرت الشرور والمنكرات في غالب البلاد الإسلامية. كثير من الناس يرى من لا يصلي، يرى من يشرب الخمر، يرى من يفعل ويفعل، ولكن لا ينصحه ولا يأمره ولا ينهاه، كأنه ما رأى شيئا، لقلة العلم وضعف البصيرة وقلة الغيرة. والتواصي بالحق والتناصح من أهم الواجبات بين المسلمين في كل مكان، لأن الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعدم الأمر والنهي من باب من التعاون على الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا واجب المؤمنين، الأمر ما هو نهي، التواصي بالحق. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين سبحانه أن بني الإنسان في خسران، وأقسم على هذا بقوله: والعصر، والعصر هو الزمان، وهو سبحانه الصادق وإن لم يقسم، أن بني الإنسان في بصران في أيامهم وليالهم في كل مكان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل بلد أو قرية أو دولة توفر فيها هذه الأسباب الأربعة، الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإنها تنجح وتربح ويحصل لها الخير العظيم ويظهر بينها دين الله وتقل المنكرات بينها بسبب إيمانها بالله ورسوله وصدقها وعملها الصالح وتواصيها بالحق وتواصيها بالصبر. وكل بلدة أو قرية أو قبيلة أو دولة يقل فيها هذا، يقل فيها الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والعمل الصالح، تكثر فيها الشؤون ويقل فيها الخير. والله سبحانه يقسم بخلقه ما يشاء كما قال والداريات والطور والنجم إذا هوى وغير هذا، لأن مخلوقة تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. وأما الإنسان فليس له أن يحلف إلا بالله، العبد ليس له أن يحلف إلا بالله، لا يجوز الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد أشرك، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح لابن عمر رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ورسوله. الواجب على المسلم أن يحلف بالله وحده، ولا يجوز لأحد يحلف بغير الله كائنا من كان. أما الرب عز وجل فلا أحد يتحجر عليه، لأنه يقسم بخلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس بني الإنسان وهكذا بنو جان كلهم في خسران، الإنس والجن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الثقلين خلقوا ليعبدوا الله كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث الله الرسل بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأمر الله بذلك، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهم مأمورون بهذه العبادة مخلوقون لها كلهم وإنسهم، والرسل بعثوا بهذا الأمر، والأمراء والعلماء هم المنفذون كما قال جل وعلا يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمركم، أولي الأمر هم الأمراء والعلماء هم المنفذون لشرع الله. فالواجب عليه أن ينفذوا أشرع الله في عباد الله بما أعطاهم الله من القوة والعلم. فكل بلد يكثر فيها علماء الحق، وكل قرية وكل قبيلة وكل ناحية يكثر فيها علماء الحق، ويجري فيها ولاة الأمر الناصر لدين الله يكثر فيها الخير بسبب نشر العلم والدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي المنكر وإقامة العدل في إقامة حدود الله وتنفيذ أوامر الله بالقوة. يعني عثمان أثر رضي الله عنه أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كثير من الناس لا يخاف الله لقلة إيمانه وقلة بصيرته، ولكنه يخاف من السلطان، يخاف أن يقام عليه الحد، يخاف أن يسجن، يخاف أن يضرب، فيدع المنكر. ويروى عن عمر بن ذلك أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والواقع شاهد بذلك، الواقع شاهد بذلك، فإن السلطان الأكبر وهكذا أمراء البلاد وأمراء القبائل متى نشطوا في الحق ومنعوا من الباطل وأقاموا الحدود انتشر الحق وظهر دين الله واستقام المسلمون على الهدى وحافظوا على الصلوات والجماعة وأدوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت وقلت بينهم المنكرات وبروا والديهم ووصلوا أرحامهم وامتنعوا ما حرم الله من سائر الفواحش بسبب ظهور الحق وبسبب بيان أهل العلم وإرشادهم وبسبب الوازع السلطاني الذي يقيم الحدود ويمنع من الباطل بالقوة. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل ذي بصيرة أن غربة الإسلام وانتشار الشر في غالب البلاد بسبب قلة العلم وقلة أهله وقلة الوازع السلطاني وقلة الآل المعروف أنه المنكر. كل بلدة وكل قرية يقل فيها هذا ينتشر فيها الباطل ويكثر فيها الشر ويحترق فيها الحابل بالنار، يحترق فيها مذر المنكر والعامل بالحق، ويقل فيها الوازع السلطاني بسبب عدم وجود من ينصر الحق ويقمع الباطل. فنصيحتي لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يراقب الله في أي مكان، وأن يتعلم ويتفقه ويحرص على صحبة العلماء من أهل السنة الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويعلمون الناس دينهم من طريق القرآن والسنة، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. نصيحتي لكل عالم في كل مكان أن يتقي الله وأن ينشر العلم وأن يعلم الناس من الله وأن يصبر على الأذى في ذلك في ليله ونهاره في المسجد وفي الطريق وفي بيته وفي كل مكان حسب طاقته. هذا واجب على جميع العلماء، علماء الحق علماء الشريعة، الواجب عليهم أن ينشروا دين الله وأن يصبروا وأن يعلموا في المدرسة في المسجد في البيت في الطائرة في الباخرة في السيارة في كل مكان ينشروا دين الله يعلم قال الله قال رسوله يبين للناس توحيد الله ووجوب الإخلاص لله وأنه لا يجوز التعلق بالأموات والقبور أصحاب القبور ولا يجوز دعاءهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم. كثير من الناس يتعلق بأصحاب القبور يدعوهم من دون الله يستغيث بهم يعكف على قبورهم يسأله مدد والعون والنصر، هذا الشرك الأكبر، هذا دين مشرك. يجب على أهل العلم أن يبصروا الناس ويعلموهم، هذا أعظم الذنوب وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل. وهكذا دعاء الجن دعاء الأموات دعاء الأنبياء دعاء الملائكة والاستغاثة بهم هذا هو الشرك الأكبر. الله يقول جل وعلا يقول سبحانه وتعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ويقول عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. الواجب على جميع المسلمين أن يخصوا الله بعباداتهم فيدعو وحده ويستغيث بوحده وينذر له وحده ويصل له وحده ويسجد له وحده ويذبح له وحده كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وقال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. العبادة حق الله وحده، الذبح على سبيل التقرب لن يكون لله وحده، فليتقرب بالذبائح للأولياء أو لأصحاب القبور أو لجن يرجوهم يذبح لهم ليدفع شرهم أو ليرجو خيرهم أو ليشفعوا له أو لينصروه أو ليزيلوا مرضه، هذا الشرك الأكبر. أو يدعوهم يقول يا سيدي انصرني، يأتي الميت أو يأتي من يعتقد فيه أو الغائب يقول انصرني اشفي مريضي، يعتقد فيه أنه يتصرف في الكون وأنه يشفي المرضى أو أنه يجزي على يد شيء من ذلك، هذا هو شرك المشركين. ولكن تدعو الله وحده يا رب انصرني يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب انصرنا على أعدائك يا رب اشفي مريضي، تسأل ربك جل وعلا، ولا تدعو الجن ولا تدعو أصحاب القبور ولا تستغيث بهم ولا تنذر لهم ولا للأولياء مطلقا ولا للملائكة ولا لغيرهم من الخلق، بل العبادة حق الله وحده، العبادة حق الله وحده، هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل يتبعوا طريقهم وسبيلهم واتبعوا فيما جاءوا به ودعوا إليه، وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الواجب اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند الحدود التي حدها، لا يدعى هو ولا يستغاث به هو، ولكن يدعى الله وحده يا رب صلي يا رب عافني يا رب اشفي مريضي، هو الذي يدعى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وهو العلي فوق العرش جل وعلا، ترفع اليه الايدي يدعى ويسال سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا اذ تستغيث ربك فاستجاب لكم وقال ادعوني استجب لكم، قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان، فلا تقل يا نبي الله انصرني أو يا نوح أو يا محمد أو يا فلان أو يا شيخ عبد القادر أو يا أحمد البدوي أو يا علي انصرني أو اشفي مريض، هذا الشرك الأكبر، لا يدعى من دون الله ولكن يدعى الله وحده، هذا أعظم واجب توحيد الله والإخلاص، وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. في كثير من البلدان يخفى هذا الأمر على كثير من الناس لقلة العلماء، فتراهم حول القبور يدعونها ويستغيثون بها أو بأولياء يسألونهم ويستنصرون بهم ويستغيثون بهم لقلة العلم، يقعون في الشرك الأكبر لقلة العلم وقلة العلماء. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبصروا الناس وأن يعلموا الناس ما دل عليه القرآن والسنة من توحيد الله والإخلاص له وتحريم الشرك به، فإن الشرك أعظم الذنوب، فيعلم الناس أن يخصوا الله بعباده وأن يسألوه حاجاتهم، يسألوه نصرهم على العدل، يسألوا شفاء مرضاهم، يسألوه القنا من فقرهم إلى غير ذلك. أما الأسباب الحسية لا بأس بها، نستعين بالإنسان الحاضر الموجود يقول ساعدني على كذا في إصلاح المزرعة، في إصلاح السيارة، لا بأس. الحي الحاضر مثل ما قال جل وعلا عن موسى مع قبضي، فاستغاثه من شيئته على من عدوه، بل استغاثه من الإنسان الحاضر فاستغيث فصرت ولا أعني على كذا، أعني على إصلاح المزرعة، أعني على تعمير البيت بالأجرة أو بالمعروف، يعينك على إصلاح السيارة، يعينك على حمل المتاع إلى بيتك، لا بأس بها، أمور عادية بين الناس. لكن دعاء الميت أو دعاء الغائب أو دعاء الجمال من الأصنام هذا شيء المشركين، دعوا الأصنام واستغاثوا بالأصنام وبالجن وبالأولياء والغائبين والأموات، هذا شيء المشركين. فينبغي فيجب على المؤمن أن يعرف الفرق، يجب على كل مؤمن أن يعرف الفرق ويعرف التوحيد والشرك حتى يكون على بصيرة. وهكذا الواجبات، يجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، لأن الله يقول تعاون البر والتقوى، فتعاونوا. إذا رأى أخاه يتأخر عن الصلاة نصحه، اتق الله، أدي الصلاة، صلي مع أخوانك في المسجد. إذا رآه يتساهل في الزكاة أهل زكاتك، أدي حق الله. إذا رآه يتساهل في صوم رمضان نصحه، قال اتق الله، صوم رمضان فريضة. وهكذا الحج بيت الله الحرام كان يستطيع يجب عليه الحج. إذا رآه يتعاطى الربا حذره من الربا، إذا علمه يتعاطى الزنا حذره من الزنا، وبين له أنه من كبائر الذنوب ومن المنكرات العظيمة. إذا رآه يعق والديه نهاه وحذره، رآه يقطع رحمه، رآه يغتاب الناس، رآه يغش في المعاملة، يكذب ويظلم، ينصح ويقول اتق الله، هذا لا يجوز لك، هذا حرام عليك، أد ما أوجب الله عليك، احذر ما حرم الله عليك، يبين بالأدلة الشرعية. هكذا يجب على أهل العلم وعلى كل مؤمن عنده علم يبين للناس حتى ينتشر الحق، حتى يكثر الحق، وحتى يعلم الناس دين الله في كل مكان، في كل مكان، حتى ولو كان في بلاد غير إسلامية، حتى لو كان في بناء الكفرة في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في أي مكان، ينصح إخوانه المسلمين بينهم وبينهم، ينصحهم، يدعوهم إلى الله حتى طاقته، يبين لهم ما عندهم من العلم حتى يستفيدوا، وحتى يزداد علمهم ويتبصروا في دين الله، حتى ولو كان في بلاد غير إسلامية وعنده علم يدعو إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعلي لما بعثه إلى خيبر إلى اليهود بهمتهم لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل الناس. والله يقول في كتابه العظيم: ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. ويقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني العلم، ووضع الشهر ووضعها، ادعو إلى سبيل بالحكمة والمواريث الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هكذا يجب على أهل العلم وعلى كل إنسان عنده علم. والله يقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. كل إنسان عنده علم يدعو إلى الله على حسب علمه، يثمر الخير، يصبر على الأذى، يحصل له الأجر العظيم، كما سمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. فانتشار العلم والخير والهدى والعمل الصالح بأسباب الدعوة إلى الله، بأسباب تعليم الناس الخير وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبأسباب قيام ولاة الأمور بنصر الحق وإقامة حدود الله ومنع الناس مما حرم الله. وإذا عقل هؤلاء وهؤلاء، إذا قل العلم وقل العلماء وقل الواجع الشيطاني، انتشرت المنكرات وظهرت المنكرات في كل مكان بسبب عدم الواجع الشيطاني وبسبب عدم التعليم ونشر العلم من أهل العلم، إما لعدمهم وإما لقلتهم. كثير من البلدان ومن القرى ليس فيها، لا يوجد فيها الآن من يدعو إلى الله لقلة العلماء وغربة الإسلام. فالواجب على العالم أينما كان أن يصبر وأن ينشر العلم حتى يتعلم عليه من حوله، ينشر العلم في قريته، في بلده، في مسجده، في حارته، ينشر العلم بإقامة حلقات العلم وبالمكاتبة وبالنصيحة وبالتشجيع لغيره من أهل العلم وبالمكاتبة بينه وبين أهل العلم في القرى الأخرى حتى يكثر العلم، حتى يكثر الدعاة إلى الله، حتى ينتشر الدعاة إلى سبيل الله، حتى يتعلم الجاهل. وهكذا في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام فيها خير كثير لمن صبر، فيها شر كثير وفيها خير في بعضها. وسائل الإعلام لها أثرها في الشر والخير. فالواجب على القائمين على وسائل الإعلام أن يتقوا الله في الناس، وأن ينشروا فيها الخير، وأن يدعوا فيها إلى الهدى، وأن يحذروا الناس من الباطل، فإن وسائل الإعلام لها دورها ولها شأنها. فالعالم إذا صبر ودعا إلى الله من طريق أيضا وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حصل بذلك أيضا خيره. فنشر العلم من طريق وسائل الإعلام فيه خير كثير. وفي هذه الدولة وفقها الله إذاعة القرآن نفع الله بها خلقا كثيرا في الداخل والخارج. إذاعة القرآن فيها خير كثير، تنشر كتاب الله وتنشر المحاضرات القيمة وتنشر الندوات النافعة والنصائح المفيدة، وتنشر أيضا برنامج نور على الدرب يجيب عنه جماعة من أهل العلم عن أسئلة الناس من الداخل والخارج. ففي هذه الإذاعة إذاعة القرآن خير كثير، وأنا أوصي بها جميع الناس أن يسمعوها أن يستمعوها وأن يستفيدوا منها. وأوصي جميع أمراء المسلمين أن يتقوا الله، أوصي جميع أمراء المسلمين أن يتقوا الله وأن يحكموا شريعة الله في جميع الشؤون. أوصي جميع أمراء المسلمين أن يحكموا شرع الله في عباد الله، وأن يلزموهم بالحق، وأن يحكموا فيه شرع الله في جميع شؤونهم، يحكموا القرآن والسنة، وأن يشجعوا العلماء على نشر العلم، وأن يسخروا لهم نشر العلم في المدارس والمساجد وفي غير ذلك. وعلى أوصي أهل العلم في كل مكان، أوصي علماء المشرك في كل مكان أن يتقوا الله وأن ينشروا العلم وأن يصبروا على الأذى وأن يبينوا للناس دين الله وأن يعلموهم أحكام الله وأن يحذروهم معاصي الله أينما كانوا في كل مكان. أوصيهم أن يتقوا الله، أوصي إخوان جميع أهل العلم في كل مكان، وأوصي كل مؤمن، أوصي كل مسلم وكل مسلمة وكل مؤمن وكل مؤمن كل مؤمنة، أوصي الجميع أن يتقوا الله، وكل واحد كل واحد منهم ينشر دين الله حسب علمه. كل واحد أوصيه أن ينشر علمه، ينشر العلم حسب طاقته حسب علمه. إذا رأى من يتساهل في الصلاة نصحه اتق الله، حافظ الصلاة في وقتها، الرجل يصلي مع الجماعة، أما يصلي في البيت وتتق الله في حفظ صلاتها والطمأنينة وأدائها في الوقت. وهكذا كل مؤمن إذا رأى من يغش نصحه، إذا رأى من يغتاب الناس نصحه، رأى من يتساهل في الزكاة نصحه، رأى من يشرب الخمر، من يتعاطى الربا، من يتعاطى التدخين، من يتعاطى الغيبة والنميمة، من يتعاطى عقوق الوالدين نصحه. هكذا المؤمنون يتعاونون، يتعاون بالنصيحة والتواصل بالحق في كل مكان وفي كل زمان. لا يجوز للإنسان يحكم نفسه أنا من مسؤول، لا، أنت مسؤول على قد طاقتك، أنت مسؤول على قد طاقتك مع زوجتك ومع أهل بيتك ومع جيرانك ومع أهل بلدك ومع كل من تستطيع حسب طاقتك في بلدك في قريتك في بيتك في السيارة في الطائرة في الباخرة أينما كنت أنت مسؤول. فاتقوا الله ما استطعتم، يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه. كل إنسان مجزوم بما يستطيع، واجب عليه أن يتقي الله ما استطاع في أداء ما وجب الله، في ترك ما حرم الله، في نصيحة الناس، في أمرهم بالمعروف، في نهي عن المنكر، في دعوتهم إلى الخير، في مشروع عليهم بالخير. هو واجب عليه أن يتقي الله أحد الله. ولا يقول أنا لست مسؤولا العالم الفلاني هو، لا، أنت مسؤول قد وضعت، والعالم الآخر مسؤول عقد طاقة، والعالم الآخر كذلك، وهكذا كل عالم وكل عابد وكل مؤمن عليه مسؤوليته على قدر علمه وعلى قدر طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المصيبة التساكت والغفلة، المصيبة العظيمة الغفلة والإعراض والتساكت وعدم إنكار المنكر وعدم الدعوة إلى الخير. والمصيبة العظمى أيضا عدم قيام ولاة الأمور بتحكيم الشريعة وعدم إلزام الناس بما وجب الله عليه. فالواجب على الأمراء أينما كانوا، على حكام مصر أينما كانوا، أن يحسنوا شريعة الله وأن يلزموا الناس بشرع الله في كل شيء، وفي ذلك صلاح أمرهم وصلاح دينهم وصلاح دنياهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. لأن الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، جميع الناس عليهم تقوى الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه يا ايها الذين اتقوا الله يقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله وعدهم الله بالرحمة في الدنيا والآخرة على إيمانهم وتقواهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم وعدهم الله الرحمة والرحمة في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد والنصر وفي الآخرة في الجنة والكرامة. ويقول والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أدوا النصيحة أدوا النصيحة أدوا النصيحة كل من يرسل عن لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أمته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جسد يشتكى منه عمر تداعى له سائر جسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. هذه حال المسلمين هكذا كالبنيان يشد بعضه فاذا تساهلوا وفرطوا ضاع الحق بينهم وانتشر الباطل. واذا تكاتفوا وتناصحوا فيما بينهم بالمشافهه وبالمكاتبه ظهر الخير وانتشر الخير وتعاون الناس وتعلم الجاهل واستحى من ليس عنده علم استحى من وجود اخوانه ان ينصحونه وينتقدونه في باطنه هذا يستحي وهذا يعمل عن بصيره وهذا يتعلم وهذا يزداد خيرا. فالمقصود ان التناصح والتعاون والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم الاسباب في ظهور الخير في ظهور الخير وقلة الشر ومن اعظم الاسباب في قيام امر الله في ارض الله ومن اعظم الاسباب في كثره المؤمنين وقله اعداء الله. اما مع التساكت والتهاون والاعراض والغفله فانه ينتشر الباطل ويقيم الحق ولا حول ولا قوه الا بالله. هو الواقع بسبب الغفله وقله الوازع السلطاني وقله العلماء وقله من يهتم بهذا الامر كثر الباطل وانتشر الباطل في غالب البلاد الاسلاميه باسباب هذه الامور التي بيناها وهي كثره الاعراض والغفله وقله العلماء وقله الصبر وعدم قيام ولاة الامور بما يجب من الوازع السلطاني من إقامة الحدود إلا من رحم ربه إلا من رحم الله بالعباد. فالله جل وعلا يملي ولا يعصم يملي ولا يعصم هو سبحانه القادر على كل شيء بيده كل شيء. فالواجب الحذر الواجب الحذر من غضبه وعذابه في الدنيا والآخرة. والواجب على ولاة الأمور أن يتقوا الله إلى ما كانوا وأن يحكموا شريعة الله في كل عباد الله. والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما يرضيه وأن يمنحهم الثقة في دينه وأن يولي عليه خيارهم ويصلح قادتهم كما أسأل سبحانه يوفق علماء المشركين في مكان. نسأل الله أن يوفق علماء المشركين في مكان لنشر الحق والدعوة إليه وبيانه لله والصبر على كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة من المسلمين في كل مكان. نسأل الله يوفقهم بما يرضيه. نسأل الله أن يصبر بهم دينه ويعلي بهم كلمته. نسأل الله أن يوفقهم لتحكيم شريعته في عباده وأن يصبر دينه ويعلي كلمته كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم دينه وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة المباركة ونسأله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسناتكم حفظكم الله. سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز بين يدي أسئلة كثيرة من هذا الحضور الغفير فأستأذنكم حفظكم الله في إلقاء بعض الأسئلة التي هي ذات علاقة بهذا الموضوع.
نعم.
سائل يقول لقد كثر دعاة تحرير المرأة في السنوات الأخيرة وأكثر من دعواتهم الهدامة وكتاباتهم عبر الصحف والمجلات وغيرها وكان من آخر ما نشر في إحدى الصحف دعوة صريحة لقيام المرأة بتعليم الأولاد في المراحل الابتدائية الأولى من الصف الأول والثاني والثالث بدعوى أنهن أرق لقلوب الأطفال، وانتقاد للوضع الحالي في التعليم في هذا الخصوص. وقد سبقه كاتب آخر قبل فترة يدعو إلى إيجاد وظائف نسوية في الدوائر الحكومية جنبا إلى جنب مع الرجال، أسوة بكثير من الدول الإسلامية الأخرى. ولا يخلو يوم من الأيام إلا ومقالات حول هذا الخصوص، فهل من بيان منكم حفظكم الله أو من هيئة كبار العلماء توقف مثل هذه الانتقادات ومثل هذه الأمور التي تخالف شرع الله عز وجل وتدعو صراحة لمخالفة الأنظمة التي وضعها ولاة الأمور في هذه البلاد حفظهم الله؟
لا شك أن هذا واقع، أن هذا موجود من بعض الناس، وهو غلط ظاهر ومن وسائل الشر والفساد، ولهذا قد دعا إليه الناس سابقا ثم ولي لولاة الأمور فمنعوا ذلك. وهكذا هؤلاء المتأخرون أيضا سوف تبوء دعوتهم بالفشل والجهود مبذولة ضد ما يقولون، وسوف ينصر الله دينه ويذل من أراد خلاف ذلك. وأهل العلم هنا بحمد الله مجتهدون في منع كل ما يسبب الشر ويحصل به الاختلاط بين الجنسين، لما في اختلاط الجنسين من الشر والفساد الذي هو معلوم. والأولاد لا يصلح تعليمهم إلا من طريق الذكور، والبنات من طريق النساء، هذا هو الذي درج عليه العمل وهو الواجب، وكل من يحاول خلاف ذلك سوف يبوء الفشل بحول الله إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يسأل فيقول: كثر في الآونة الأخيرة نشاط بعض من ينتمون لبعض الفرق الصوفية من نشر للكتب وإلقاء للدروس ودعوة لبعض البدع المحدثة كالمولد والاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها، فما هو توجيهكم لطلبة العلم حيال هذا الأمر حفظكم الله؟
هذا من قديم، هذا من قديم، لم يزل أهل الباطل يدعون إلى الباطل، لم يزل الجهال ومن تلتبس عليه الأمور يدعو إلى بعض البدع. والواجب على أهل الحق وأهل العلم أن يبينوا كل ما قام داعي إلى الباطل وبدعة، وجب على أهل العلم وأهل السنة أن يبينوا خلاف ذلك ويردوا عليه حتى لا تقبل دعوته، حتى يعلم الناس الحق. دعاة البدع كثيرون لقلة علمهم ولكثرة جهلهم، والواجب على أهل العلم السنة أن يردوا على من جهل السنة. فالاحتفال بالموالد هي البدع التي أحدثها الناس، وهكذا الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج كل هذا من البدع، أو ليلة جمعة من أول رجب من صلاة الرغائب كل هذا من البدع. قد كتب غيرنا من العلم في هذا الباب كالطرطوشي في البدع والحوادث، وإن وضعه في كتاب البدع والنهي عنها ومن الصلاة وغيرهم من أهل العلم. وكتب شيخنا الشيخ محمد إبراهيم في ذلك كتابات واضحة في تحريم هذه البدع، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم بيان هذه البدع الحديث منها بدعة المولد، بيّن رحمه الله في كتاب الصراط المستقيم أن هذه بدعة وانكره أنها لا أساس لها، ولم يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بدعة المولد، يعني احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، كل هذا من البدع. قد أوضحها العلماء وبينوها، قد كتبنا في هذا غير مرة ونشرناه، وعندنا أيضا كتاب مدة طويلة التحذير من البدع، بينا فيه بدعة المولد وبدعة الاحتفال النصف من شعبان والإسراء والمعراج، كل هذا أمر واضح بيناه أهل العلم. نسأل الله لجميع الهداية، نسأل لما خفي عن الأمر، نسأل الله لها الهداية، ونسأل الله أن يرده للصواب. ولم تحدث هذه البدعة إلا في قرون متأخرة في القرن الرابع وما بعده، بدعة المولد على يد بعض الشيعة ثم انتشرت على بعض المسلمين حتى خفي الأمر على كثير من الناس وظنوها سنة. والأدلة الشرعية واضحة في بيان الاحتفال بالموالد من البدع، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، هم قدوة. فلو كان الاحتفال بالمولد أمرا مشروعا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه للأمة، ولو بين فعله الصحابة وهم الأساس في كل خير رضي الله عنهم وأرضاه. فلما لم يفعلوا ذلك دل على أنه بدعة من وسائل الشرك. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، نرجو منكم توجيه كلمة لمن يبيعون أشرطة الفيديو وأجهزة القنوات الفضائية أو التي تسمى بالدشوش، خاصة في بلد الله الحرام حيث قد انتشرت فوق أسطح المنازل ونصح كثير من الناس، فهل من كلمة حول ذاك حفظكم الله؟
نعم، نحذر الناس جميعا ونوصي الناس جميعا بالحذر من الدشوش واستعمالها لما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير ومشاهدة المنكرات والكفريات، فالواجب الحذر من ذلك، ونوصي كل من فعل ذلك أن يزيله وأن يساعد في إزالته حماية للمجتمع من الشر والفساد، ونوصي كل مسلم أن يحذر سماع الباطل لا من الغش ولا من التلفاز ولا من الإذاعة، كل شر يجب الحذر منه سواء كان من طريق الإذاعة أو من طريق التلفاز أو من طريق الدشوش، يجب الحذر من الدشوش بالكلية وسماع ما يكره من الإذاعة ومن حرم الله أو ما ينشر في بعض التلفاز أو غير ذلك، يجب على المسلم أن يحذر كل ما حرم الله عليه وأن يشاهد ما حرم الله عليه سواء كان من طريق التلفاز أو من طريق الدشوش أو من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة أو غيره، يجب الحذر من الباطل كله والتعاون بالبر والتقوى في ذلك. اللهم
صل. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، أسئلة كثيرة تطلب من سماحتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور الذين أي في البيوت الذين قد قلت غيرتهم على نسائهم، فتظهر كثير من البنات والنسوة متبرجات سافرات حفظكم الله، فهل من كلمة حول ذاك؟
نعم، نوصي الجميع، نوصي جميع إخواننا بأن يتقوا الله وأن يحافظوا على أوراتهم وأن يأخذوا على الشبهة من زوجات وبنات وغيرهم حتى لا يخرجن إلا مستترات بعيدات عن أسباب الفتنة. يجب على ولاة الأمر من الأزواج والإخوة والآباء وغيرهم أن يجتهدوا في سيرة نسائهم من كل فتنة، لا من جهة ظهورهم شبه عاريات ولا من جهة ظهورهم بالزينة والتبرج، كل ذلك يجب المنع منه والحذر منه لما في ذلك الفتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركوا بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب تقوى الله في ذلك والحرص على ستر النساء وأن لا يخرجن إلا مسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، هذا هو الواجب على الجميع. نسأل الله للجميع الهداية. نعم،
حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة وردت من النسوة أو النساء يطلبنا توجيه نصيحة خاصة بهم ونصيحة أخرى للمدرسات والمعلمات ودورهن الكبير في إنكار المنكرات والأمر بالمعروف.
أنا أوصي جميع النساء بتقوى الله وأن يحرصن على الحجاب والستر والتناصح بينهن، هذا هو الواجب عليهن جميعا، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء يتناصحون، فكما يجب على المؤمنين التناصح هكذا المؤمنات يجب عليهن التناصح فيما بينهن وتحذير السفيهة من ما حرم الله عليها سواء كانت بنتا أو أختا أو جارة أو غير ذلك، يجب التناصح بين النساء والتحذير ما حرم الله عز وجل والتعاون بالبر والتقوى، وهكذا المدرسات والمديرات عليهن أن يتقين الله وأن يعلمن الطالبات ما أوجب الله عليهن من التستر والبعد عن أسباب الفتنة. المدرسة مسؤولة والمديرة مسؤولة، فالواجب على الجميع تقوى الله والحرص على إصلاح الخير للبنات والمتعلمات وعلى توجيههن إلى الخير والستر والبعد عن أسباب الفتنة، لا في المدرسة ولا في الطريق ولا في البيت ولا في غير ذلك، هذا واجب المدرسات والمديرات والأمهات والجدات والأخوات الكبيرات والأزواج والآباء، الواجب على الجميع التعاون فيها والحرص على أن تكون البنت والزوجة والأخت وغيرهم في غاية من التستر والبعد عن أسباب الفتنة. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية.
جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، لقد انشغل بعض الشباب وللأسف أن بعضهم ممن ينتمي للعلم بأمور تدعو إلى الخلاف بين الشباب، وانشغلوا بمثل هذه الطعون أو الغيبة أو النميمة، انشغلوا بذلك عن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم الخير للناس، فهل من نصيحة يا سماحة الوالد؟
نعم، أوصي الجميع، أوصي جميع الشباب والشيء والكهول، أوصي الجميع بتقوى الله والتعاون على الخير وترك الاختلاف والتنابل فيما بينهم، أوصيهم جميعا بأن يكونوا يدا واحدة ضد الباطل وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناصحوا بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن مع اجتماع الكلمات على طاعة الله ورسوله وعلى الدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتحذير ما يخالف شرعه. فأوصي جميع شبابا وشيبا وكهولا رجالا ونساء، أوصي جميع بتقوى الله والحذر من أسباب الفرقة والاختلاف، وأوصيهم بالتعاون بالبر والتقوى ومعالجة الأمور بالحكمة. إذا التقت على أخيك من شاب أو كهل النصيحة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يزول الخلاف وحتى يحل محله الخير وتعاون البر والتقوى. فأوصي الجميع بالتعاون على الخير وأن تكون يدا واحدة ضد الباطل وأن تعالج المشاكل بينكم بالأسلوب الحسن حتى لا يبقى مشكل. أما التفرغ والاختلاف فهذا هو مطلوب الشيطان وأولياء الشيطان، مطلوبه التفرغ والاختلاف حتى يرجع الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرغوا واختلفوا من بعد ما جاء بينهم. ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، ما هي الطريقة المثلى لمناصحة من يجاهر بالمنكرات؟
الواجب نصيحة بالحكمة والكلام الطيب وعدم الشدة، يعني الله يهدي فيقبل الحق، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. والله يقول سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومن في الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين طلبوا منه الضارب لهم شأن آخر. فالواجب على الناصح لله أن ينصح بالحكمة والأسلوب الحسن والرفق، لعل الله يهدي على يده الجم الغفير. أما إذا كان له سلطان يستطيع إقامة الحدود، يستطيع إقامة ما وجب الله، فهذا شيء آخر. عند عدم النفع، إذا ما نفع التوجيه والإرشاد بالحكمة والكلام الطيب، وعنده قدرة على تنفيذ الأمور، فيقيم الحد الاثنين، الحد الشرعي والتعزير الشرعي. وما دمت لا تستطيع ذلك فعليك أن تجتهد في إيصال الحد بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لعل الله يفع بذلك، ولعل الله يهدي هذا الشخص بهذا الأسلوب. وإذا تعذر النفع ولم يتيسر النفع، فعند ذلك ينتقل إلى أمر آخر، إلى رفع الأمر إلى ولاة الأمور، إلى الهيئة، إلى الأمير، إلى المحكمة، على حسب البلاد التي فيها من يزع، على حسب حال البلاد. إذا كان البلد هيئة أو محكمة أو أمير ينفع، يرفع الأمر. ولكن مهما أمكن العلاج بالكلام الطيب والأسلوب الحسن قبل الرفع، فهذا أولى وأنفع.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: أصبح بعض الناس يخاف على نفسه إذا أنكر المنكر أو أمر بالمعروف ألا يجد من يتقبل منه أو أن يؤذيه بعض الناس، فما هو نصيحتكم لهؤلاء؟
الواجب الصبر والحكمة ولا تخاف يا أخي، عليك بالكلام الطيب مو بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا تخاف، أبشر بخير إن شاء الله، أنت على خير، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب وأبشر. وإن أذيت فقد أذي من قبلك، أذي الرسل وغيرهم. قال الله جل وعلا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر الأنبياء الرسل فلك أسوة. ولكن متى اجتهدت في الحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن فإن الأذى يكون قليلا والشر يكون قليلا وأنت على خير عظيم. وإن أصابك شيء فلك أسوة بالأخيار من الرسل وأتباعهم.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، بعض الشباب في بعض البلاد جزاهم الله خيرا عملوا برنامج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وصفته أن يجتمع أفراد كل قرية أو مدينة أسبوعية ويناقش المنكرات المستجدة والشباب غير الملتزم، ويعمل البرنامج الحكيم لتغيير هذه الأوضاع، فما رأي سماحتكم في مثل هذا العمل حفظكم الله؟
هذا طيب، تجمع الأحيان ودراسة الأوضاع والتعاون، هذا أمر طيب، كل أسبوع أو كل يوم أو كل يومين أو يعني تجمع الأحيان في هذا وتشاورهم في علاج أوضاعهم، هذا أمر مهم. وهذا داخل في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي قوله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا طيب، اجتماع الاعيان الشباب وغير الشباب في دراسه الاحوال كل اسبوع او كل 10 ايام او اقل او اكثر، كيف ينكر المنكر، كيف يزول هذا المنكر، كيف يعالج، كل هذا طيب، وامره شورى بينهم، يقول الله سبحانه: وامره شورى بينهم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، هناك أسئلة عديدة تسأل عن بعض
الأمور المستجدة بالنسبة للنساء كلبس العدسات الملونة ووضع الميش، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
العدسات فيها تفصيل، إن كان البصر بحاجة إليها نور البصر وتعين على البصر ضعف البصر فلا بأس، مثل ما نعرض لبس الإنسان الذي تقوى البصر، أما إذا كان لغير ذلك فلا يدرك تفصيل لو لا تنقلها ولا حوى ترك ذلك. نعم
سماحة الشيخ، سائل يسأل يقول: بعض الناس يقول إن إنكار المنكرات هي من مسؤولية الهيئات ونحوهم، فما هو القول في ذلك؟
هذا غلط. الأمر معروف أن المنكر من أمر المسلمين جميعا واجب المسلمين جميعا، ولكن الهيئات التي عينها ولي الأمر يكون واجبها أشهر، يكون واجب عليها أكثر ولها من القدرة ما لها القدرة الفعلية، وأما عموم الناس فواجب عليهم أن يأمروا ويذهبوا حسب طاقتهم، وليس خاصا بمن ولاه الله الأمر. ولهذا يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، مثل أن الإيمان بالله على الجميع فالأمر بالنهي على الجميع. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، ما قال الذين أمره ولي الأمر، والمؤمنون بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف، لكن عليهم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره به، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع بقلبه فذلك على الأفضل. يختلف في هذا، من كان له من كان من ولي الأمر له قدرة بالسلطان بالفعل، يستطيع أن يمكن بالفعل فيقيم الحد ويؤدب ويسجد يعني لما عنده من السلطان والتعليمات التي أمره بها ولي الأمر. أما غيرهم يختلف أمره، إنسان في بيته لا استطاعة غير على زوجته وعلى أولاده بالفعل، يكسر الصورة، يكسر آلات له، يلزمهم بالصلاة لأن قدرة. أما عامة الناس ليس في أيديهم إلا العلم والكلام، اتق الله هو الآن، افعل هذا، صل، توجه إلى المسجد، اترك هذا المنكر، لا تشرب الخمر، لا تستعمل التدخين، لا تعض والديك، يبينه، هذا اللي في يد الناس. وهذا ما نقول عليه الصلاة والسلام: فمن لم يصلها بلسانه، ليصلها بيده السلطان ولي أمر الهيئة المولى التي لها سلطان قد أعطيت صلاحية، الإنسان في بيته يستطيع بيده، يمكن على أولاده وعلى بيته بيده يقدم الولد، يكسر الصورة، يكسر آلاف الملاهي إلى غير هذا، إنها قدرة على هذا الطاقة. أما عموم الناس الذي ليس لهم سلطان فليس في أيديهم إلا الدعوة بالسلام أو الإنكار بالقلب عند العجز.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في مراكز التدليك ومراكز اللياقة الرياضية ظهر نوع جديد من التمارين الرياضية يكون على أنغام الموسيقى، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ يقول: في مراكز التدليك ومراكز اللياقة ظهر نوع جديد من التمارين الرياضية يكون أداؤها بسماع الأغاني، فما هو حكم الشرع في ذلك؟
أما علاج الأمراض بالأغاني هذا بعض غلط، أما بالشعر العربي تسليه بالشعر العربي بكلمات طيبة يتلو عليه القرآن يتلو عليه الأحاديث يأتي بأشعار طيبة حكيمة لا بأس بها. أما أغاني في مدح الخمور والدعوة إلى الخمور والفساد والزنا ونحو ذلك وبأصوات النساء للرجال هذا لا يجوز، يعني فكرة شر، ولكن إذا عالج ضيقة صدره وسعى باله بقراءة القرآن الكريم بقراءة الأحاديث بأشعار طيبة أشعار حكيمة إن من الشرع حكمة، أشعار طيبة قرأ عليه لبعض الناس ليس فيها منكر لا بأس، كثير من أشعار فيها همس فيها دعوة الخير فيها إنكار المنكر فيها تحريص على الشجاعة والإقدام وكثرة الخير والإنفاق في سبيل الله وتحريم أنواع الشر أشعار حكيمة مثل ما قصر الشرع إن من الشرع حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان أن يهجو قريش وكان ينشده في المسجد يهجوهم، وقال: اللهم أيده بروح القدس، قال: اهجهم، هذا لا بأس به. وكذلك عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم، والأشعار الطيبة موجودة من قيم في المنية والأحضان في منيته وأشعار الأعراب موجودة طيبة الحماسية التي فيها الخير لا هذه تنفع. أما أشعار تمدح الزنا، تمدح اللواط، تمدح الخمر بأصوات النساء بالتخلف، هذه ممنوعة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يا سماحة الشيخ، نرجو منكم توجيه كلمة لطلبة العلم والخطباء والأئمة في المساجد في الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل بالوسائل الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد لوحظ الفتور من كثير من هؤلاء تجاه هذا الأمر الشرعي والواجب، جزاكم الله خيرا.
الواجب على أهل العلم وعلى خطباء المساجد وعلى المدرسين وعلى جميع العلماء في كل مكان كما تقدم في كلمة، الواجب على الجميع تقوى الله وأن يعلموا الناس الخير وأن ينشطوا في هذا، لأنه هم قدوة الخطباء والعلماء وأئمة المساجد والدعاة إلى الله والقضاة والمدرسون كلهم قدوة، فالواجب عليهم أن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس وأن يصبروا حتى يكون دابهم وأن ينشطوا وأن يضمنوا خطبة الجمعة ما ينفع الناس في دينهم، تعليمهم دينهم يعني يعلمونهم التوحيد والشرك، يعلمونهم ما ينفعهم في أمر صلاتهم وصومهم وحجهم ومعاملاتهم وغير ذلك. فالخطباء عليهم أن يعتدوا بالخطبة وأن تكون مشتملة على ما يحتاجه المخاطبون في دينهم ودنياهم حتى تكون الخطبة مرشدة لهم معلمة لهم ما قد يجهلون. كل خطبة لها شأنها، خطباء المساجد عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر، وهكذا المدرسون مع الطلبة والمدرسات مع البنات، على الجميع أن يتقوا الله وأن يعتنوا بتعليم طلبتهم ما ينفعهم، كما يعلمونهم المادة التي يدرسونها إياها، أيضا يعلمونهم الأخلاق الإسلامية والحذر مما حرم الله عليهم، ويعلمهم السيرة الكريمة الطيبة والحذر مما يخدش سمعتهم ويضعف دينهم. هذا واجب العلماء، واجب المدرسين والمدرسات والخطباء، كلهم عليهم واجب لا يغفل. وإن درس المادة التي يدرسها لكن يدخل في المادة بين وقت وآخر لا ينفعه، ينصحهم يوجههم إلى الخير بعد الدرس في أثناء الدرس قبل الدرس في أي وقت، يكون المدرس طبيبا يعالج أمراض المجتمع وأمراض الطلبة الاجتماعية، يعالجها بحكمته وكلامه الطيب وأسلوبه الحسن وبالأدلة الشرعية. هكذا المدرس، هكذا المدرسة الناجحة تعالج مجتمعاتها بحكمة مع بناتها ومع زميلاتها بكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقل الشر ويكثر الخير. وهكذا الخطباء في الجمعة والأعياد يعتنون بالخطبة ويضمنونها ما ينفع المجتمع وما يبين له أحكام دينه وينزله عما حرم الله عليه ويدله على الطريق السوي في كل مناسبة، كل مقام له مقال. فالخطيب يتحرى ما يناسب المجتمع، وهكذا المدرس، هكذا الواعظ والمذكر، هكذا المدرسة والواعظة، كل واحد يتحرى ما يناسب المقام وما يناسب المجتمع وما يناسب التلاميذ والتلميذات، هكذا يتحرى يريد وجه الله في الدار الآخر، لا رياء ولا سمعة، يريد وجه الله، يريد إصلاح المجتمع، يريد دعمته إلى الخير وإلى ترك الشر، ومع ذلك هو على خير عظيم، له مثل أجورهم، مع النصيحة والإخلاص لله يكون له مثل أجورهم، كل من عمل بنصيحته ودروسه فله مثل أجره، هذا من فضل الله جل وعلا. الرسل لهم مثل أجور أتباعه، الرسل عليهم الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه، ونبينا صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أتباعه، لأنه اهتدوا بدعوته وتعليمه عليه الصلاة والسلام. هكذا أنت أيها الخطيب، أيها المعلم، أيها المعلمة، أيها المدرسة، كل واحد منكم له مثل أجور من هداه الله عليه الصلاة والسلام، ومن انتفع بدعوته وتدريسه وخطبته له مثل أجوره، هذه نعمة من الله عظيم، فضل كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر، أخرجه مسلم الصحيح. واللفظ الآخر: من دعا إلى هدى فأنا مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجوره شيئا، أخرجه مسلم أيضا في الصحيح. ويقول لعلي كما في الصحيحين: لا، لما بعثه إلى خيبر فليقول ادعوه إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل الله، إن خير لك من جميع يقل حمل، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها، لأن العرب تعظم الإبل حمل، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. هذه نعمة عظيمة ينبغي للخطيب والعالم والمعلم والمعلمة يعني العناية بها، لأنها نعمة كبيرة. إذا هدى الله على يديك مئة ألف لكن في الأجور أو هذا الله عليه مليون يقول لك في الأجور هذا شيء عظيم وفضل كبير لا ينبغي التساهل في هذا ينبغي جد في طلب هذا والحفظ عليه بالأسلوب الحسن وإقامة الأدلة الشرعية والتحذير على الخير والتحذير من الشر وبيان عواقب الشر وبيان فوائد الخير حتى ينفع الله بكلامك وحتى يتأثر المستمعون لخطبتك وحتى يتأثر الطالب والطالبة بما تلقي عليه في الدرس. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم وإلى الملتقى في لقاءات أخرى إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة تقدم
ظهرت منكرات وانتشرت في العالم الإسلامي لقلة العلماء وقلة الوازع الشيطاني وقلة الآمر المعروف والنهي عن المنكر وأنا به الجهل فكثير من الناس ينتسبوا إلى الإسلام ولا يعرف أحكام الإسلام ولا يدري عن ما يجب عليه وما يحرم عليه لعدم وجود من يعلمه ويرشده.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وقومهم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم من أمثال الجبال عبادة من الموقرين.
صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
من العيب والمشيد أن تعيش وسائل إعلام الأمة في كثير من مواقعها سبعية قافلة لا يرجى فيها تحسين فكر ولا حفظ دين.
صالح بن عبد الله بن حميد.
أما فلان مرة أذكر بعض الناس جاني قال والنبي يا عبد الله كذا وكذا قلت ترى ما يجوز الحلف بالنبي قال والنبي من جدك ما يجوز الحلف بالنبي قلت لا إله إلا الله.
عبد الله بن منيع العبدلي.
خطوف دعوية خطوف دعوية خطوف دعوية خطوف دعوية.
يجب على الرجل والمرأة على حد سواء الاجتهاد في وزن الكلمة قبل أن تخرج من الفم.
سعيد ابن مسر القحطاني.
أن يستوي حالك في العمل لله تعالى عندما تكون خاليا وعندما تكون مع الناس.
محمد بن مصلح.
يا سلاس الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسبلة الحيوان.
سعد بن عبد الله البريك.
أنا عند الباب من أهل الحرم ودموعي عند باب الملتزم أنا يا ربي من أخطأه في سجل خطه ذاك القلم.
طلال ابن فالح الدوسري.
وطال القيام واشتد الكرب وتأزم الموقف واشتد الظمأ وبكت العيون.
عبد الله بن حماد الرسي.
إنها حسرة بل حسرات أنباء مهولات ندامات وتأسفات ورد ذكرها في غير ما آية من الآيات تصدر عن معرضين عن الآيات ولاهين ولاهيات عن يوم الحسرات.
علي بن عبد الخالق القرني.
خطوف دعوية خطوف دعوية خطوف دعوية خطوف دعوية.
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون.
خطوف دعوية خطوف دعوية خطوف دعوية خطوف دعوية خطوف دعوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أسباب انتشار المنكرات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا. ثم أسأله سبحانه أن يصبر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان. قد سمعتم عنوان هذه الكلمة وهو ما هي أسباب انتشار المنكرات في العالم الإسلامي وما يعد ذلك. لا ريب أن الله جل وعلا بعث الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى الحق ونشر الهدى وبيان حق الله على عباده وتحذيرهم مما يغضب الله عليهم مما يخالف أمره. وقد قام الرسل بما بعثوا به عليهم الصلاة والسلام وأدوا رسالة ربهم وصبروا على ما أصابهم من أعداء الله كما قال جل وعلا فاصبر كما صبروا الأنبياء الرسل. قال عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأفضل الرسل وهو خاتمهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. وقام أصحابه بعده بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام وجاهدوا في سبيل الله وصبروا وصابروا وانتشر الإسلام في زمانه عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله عليه مكة ودخل أهل مكة والعرب في دين الله أفواجا وانتشر الحق في هذه الجزيرة ثم انتشر في خارج الجزيرة على أيدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فبلغوا رسالة الله وجاهدوا في سبيل الله وصبروا وصابروا حتى أظهر الله بهم دينه وأعلى بهم كلمته كما وعد في قوله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. فقد أظهره على الدين كله والحمد لله. وجهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في ذلك غاية الجهاد وانتشر الحق وظهر دين الله وانقمع الشرك وأهله واختفت المنكرات في البلاد الإسلامية بسبب قيام ولاة الأمور بإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والصبر في ذلك. وهذا معلوم يعرفه من قرأ تاريخ الإسلام وعرف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد فتح مكة وما كان عليه المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين وما كان بعدهم وفي عهد عمر بن عبد العزيز وبعد ذلك. والمقصود أن الله جل وعلا حقق ما وعد به رسوله وأثر دينه على الدين كله وانتصر الحق وانقمع الباطل كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلما قام المسلمون في صدر الإسلام بهذا الواجب ودعوا إلى الله وأقاموا حدود الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر انتشر الإسلام واختفت المنكرات وظهر دين الله وأقيمت الحدود والتعزيرات الشرعية وانتشر الإسلام بين المسلمين وفي غالب المعمورة بسبب الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله والصبر على ذلك من المسلمين من أئمة الإسلام ومن ساعدهم وجاهد معه في ذلك. فلما غير الناس وضعوا في الوازع السلطاني وقل العلم اشتدت الغربة كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. بدأ غريبا في مكة ليس عليه إلا الأفراد، ثم لم يزل ينمو ويكثر حتى كثر أهله، ثم فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الفتح الأول بصلح الحديبية، وانتشر الحق وأمن الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم فتح الله عليه مكة فدخل أهل مكة في دين الله وانتشر الإسلام في هذه الجزيرة، وقاتل الصحابة المرتدين من أصحاب مسيلمة وقضى الله عليهم ونصر المسلمين عليهم، واستقرت هذه الجزيرة في عبادة الله وتوحيده جل وعلا تحت قيادة أئمة المسلمين، تحت قيادة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعدهم، بسبب تحكيم شريعة الله والقيام بأمر الله والجهاد في سبيل الله. فلما غير الناس وضعفت الولاية في إقامة الحق، كثرت المنكرات بين الناس بسبب قلة الواسع واشتدت الغربة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. روي عنه عليه الصلاه والسلام انه سئل عن الغرباء قال: هم اناس صالحون قليل في اناس سوء كثير، وفي اللفظ الاخر: هم النزاع من القبائل. فالغرباء هم اهل الايمان والهدى والصلاح والاستقامه، وهم في الافضل الاكثر. وبسبب الغربه ظهرت المنكرات وانتشرت في العالم الاسلامي لقلة العلماء وقلة الوازع السلطاني وقلة الآمر المعروف والنهي عن المنكر وغلبة الجهل. فكثير من الناس ينتسب إلى الإسلام ولا يعرف أحكام الإسلام ولا يدري عن ما يجب عليه وما يحرم عليه، لعدم وجود من يعلمه ويرشده. وفي غالب البلدان ليس هناك وازع سلطاني يمنع من ظهور المنكر و يقيم الحد على من فعله وأظهره، بسبب قلة الوازع السلطاني وقلة الآل المعروف أنها منكرة في غالب البلاد، ظهرت المنكرات في البلاد الإسلامية. وهذا هو سبب الغربة: قلة العلماء وقلة الوازع السلطاني وقلة من يقوم بأمر الله ويجاهد في سبيل الله. وكل بلد يقوى فيها الوازع السلطاني ويشر فيها علماء الحق تقل فيها المنكرات ويكثر فيها الخير ويسد فيها الحق. وكل بلد أو قرية أو قبيلة يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم تكثر فيها المنكرات ويقل فيها الخير. فأسباب ظهور المنكرات في كل مكان وفي كل زمان غربة الإسلام وقلة العلماء الناصحين لله والعباد، وقلة الولاة الوازعين عن الباطل والمقيمين للحق. وكل مكان يكثر فيه علماء الحق ويوجد فيه الوازع السلطاني تقل فيه المنكرات ويكثر فيه الحق والهدى وينتشر فيه العلم النافع. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبسطوا نفوسهم لبيان الحق وأن يرشدوا الناس إلى الخير وأن يصروا على الأذى حتى يعلم الناس الحق وحتى يتبصروا وحتى يعرفوا دين الله. والواجب على جميع ولاة جميع الأمراء الإسلاميين، الواجب عليهم أن يتقوا الله وأن ينفذوا أمر الله في كل مكان وأن يحكموا شرع الله في كل مكان حتى يكثر الخير ويقل الشر. هذا هو واجب جميع علماء المسلمين وجميع ولاة أمر المسلمين، أن يقيموا أمر الله في أرض الله وأن ينصروا دين الله بما أعطاهم الله من القوة، وأن يقيم الحدود على من أظهر المعصية وثبت عليه بالبينة الشرعية. وعلى الجميع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رجالا ونساء في القرى والمدن والقبائل في كل مكان وفي البحر وفي البر وفي وسائل النقل سيارات والبواخر وغير ذلك، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا اتقوا الله جميعا واعتصموا بحبل الله وتعاونوا البر والتقوى سعدت الأمة وانتشر الحق. وإنما فات المصيبة في التفرق والاختلاف والتنازع وعدم تنفيذ الواجب. ولهذا قال جل وعلا: ولتكن منه أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالواجب على جميع ولاة أمر المسلمين وفقهم الله أن يحسنوا شرع الله وأن ينصروا دين الله وأن يقيموا الحدود على من ارتكب محارم الله كما شرع الله، حتى تقل المنكرات ويكثر الخير وينتشر الهدى. والواجب على علماء المسلمين أينما كانوا أن يشروا العلم وأن يوضحوا للناس ما أوجب الله عليهم وأن يحذروهم ما حرم الله عليهم. كل عالم مسؤول، والعلماء هم خلفاء الرسل، هم خلفاء الرسل، هم ورثة الأنبياء. فالواجب على كل عالم أينما كان أن يتقي الله وأن يبين شرع الله لعباد الله أينما كان، وأن يصبر على ذلك حتى ينتشر الحق وحتى يعلم الناس دين الله وحتى يقبلوا الحق وحتى ينتشر بينهم. ومن المصائب قلة العلماء في غالب البلاد، علماء السنة، علماء الحق، علماء الهدى. بسبب قلتهم يكثر الجهل، بسبب قلتهم كثر الجهل والنشر وانتشرت المنكرات في غالب البلاد الإسلامية. كل هذا بأسباب قلة الدعوة إلى الله وقلة المعلمين والمرشدين وقلة الآمر المعروف والنهي عن المنكر وقلة الضالع الشيطاني. فبسبب هذه الأمور انتشرت المنكرات وكثرت في غالب البلاد. ومن أسباب ذلك الاحتراط، اختلاط الخبيث بالطيب، اختلاط الكافر بالمسلم، واختلاط من أظهر المنكرات بغيره، وقلة الوازع، قلة المعلم، قلة الآمر والناهي. ومن ذلك أيضا سهولة وسائل النقل من بلاد إلى بلاد، ووسائل النقل قد كثرت واختلط الحابل بالنابل، واختلط الصحيح بالسقيم، اختلط المؤمن بالكافر، اختلط من أظهر الحق ومن أظهر الباطل، وضعف الوازع الشيطاني والوازع القلبي الإيماني. فإن المنكرات كلما كثرت وكلما كثر شهودها ضعف الوازع في القلب وضعفت الغيرة إلا من رحم الله. وهكذا أيضا ما وقع في وسائل الإعلام من الشرور الكثيرة، فإن وسائل الإعلام لها دورها أيضا، فبسبب ما فيها من الشر الكثير في غالب البلاد انضر العالم بذلك، حتى ضر العالم بذلك ما تنشره وسائل الإعلام من الشر وتعرضه وسائل الشر. كل هذا من أسباب انتشار الباطل وغلبة الجهل. ولا يستغرب ذلك، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للمربى. فالغربة اليوم عظيمة وشديدة في العالم الإسلامي من الأسباب التي أوضحنا، وهي قلة العلماء وقلة الأولياء المعروف والنهي عن المنكر وقلة الوازع الشيطاني من ولاة الأمر الذين أوجب الله عليهم أن ينفذوا أمر الله وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله. فبسبب هذا كله انتشرت الشرور والمنكرات في غالب البلاد الإسلامية. كثير من الناس يرى من لا يصلي، يرى من يشرب الخمر، يرى من يفعل ويفعل، ولكن لا ينصحه ولا يأمره ولا ينهاه كأنه ما رأى شيئا.
لقلة العلم وضعف البصيرة وقلة الغيرة. والتواصي بالحق والتناصر من أهم الواجبات بين المسلمين في كل مكان، لأن الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعدم الأمن والنهي من باب من التعاون على الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا واجب المؤمنين، الأمر ما هو نهي، التواصي بالحق. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين سبحانه أن بني الإنسان في خسران، وأقسم على هذا بقوله: والعصر. والعصر هو الزمان، وهو سبحانه الصادق وإن لم يقسم أن بني الإنسان في خسران في أيامهم ولياليهم في كل مكان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل بلد أو قرية أو دولة توفر فيها هذه الأسباب الأربعة: الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإنها تنجح وتربح ويحصل لها الخير العظيم، ويظهر بينها دين الله وتقل المنكرات بينها بسبب إيمانها بالله ورسوله وصدقها وعملها الصالح وتواصيها بالحق وتواصيها بالصبر. وكل بلدة أو قرية أو قبيلة أو دولة يقل فيها هذا، يقل فيها الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والعمل الصالح، تكبر فيها الشر ويقل فيها الخير. والله سبحانه يقسم بخلقه ما يشاء، كما قال: والداريات والطوب والنجم إذا هوى وغير هذا، لأن مخلوقة تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم. وأما الإنسان فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له يحلف إلا بالله، لا يجوز الحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح بن عمر رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله ورسوله. الواجب على المسلم أن يحلف بالله وحده، ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائنا من كان. أما الرب عز وجل فلا أحد يتحجر عليه، لأنه يقسم بخلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس بني الإنسان، وهكذا بنو جان كلهم في خسران، الإنس والجن، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميع الثقلين خلقوا ليعبدوا الله، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث الله الرسل بهذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأمر الله بذلك، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهم مأمورون بهذه العبادة، مخلوقون لها كلهم وإنسهم، والرسل بعثوا بهذا الأمر، والأمراء والعلماء هم المنفذون، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، هم المنفذون لشرع الله. فالواجب عليه أن ينفذوا أشرع الله في عباد الله بما أعطاهم الله من القوة والعلم. فكل بلد يكثر فيها علماء الحق، وكل قرية وكل قبيلة وكل ناحية يكثر فيها علماء الحق، ويجري فيها ولاة الأمر الناصر لدين الله، يكثر فيها الخير بسبب نشر العلم والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل في إقامة حدود الله وتنفيذ أوامر الله بالقوة. جعل عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كثير من الناس لا يخاف الله لقلة إيمانه وقلة بصيرته، ولكنه يخاف من السلطان، يخاف أن يقام عليه الحد، يخاف أن يسجن، يخاف أن يضرب، فيدع المنكر. ويروى عن عمر بن ذلك انه قال: ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. والواقع شاهد بذلك، الواقع شاهد بذلك، فان السلطان الاكبر وهكذا امراء البلاد وامراء القبائل متى نشطوا في الحق ومنعوا من الباطل واقاموا الحدود انتشر الحق وظهر دين الله، واستقام المسلمون على الهدى وحافظوا على الصلوات والجماعه وادوا الزكاه وصاموا رمضان وحج البيت وقلت بينهم المنكرات وبروا والديهم ووصلوا أصحابهم وامتنعوا مما حرم الله من سائر الفواحش بسبب ظهور الحق وبسبب بيان أهل العلم وإرشادهم وبسبب الوازع السلطاني الذي يقيم الحدود ويمنع من الباطل.
بالقوة. وبهذا يعلم كل مؤمن وكل ذي بصيرة أن غربة الإسلام وانتشار الشر في غالب البلاد بسبب قلة العلم وقلة أهله وقلة الوازع السلطاني وقلة الآل المعروف النهي عنه. كل بلدة وكل قرية يقل فيها هذا ينتشر فيها البعض ويكثر فيها الشر ويختلط فيها الحابل بالنام، يختلط فيها مذهب المنكر والعامل بالحق، ويقل فيها الوازع السلطاني بسبب عدم وجود من ينصر الحق ويقمع البعض. فنصيحتي لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يراقب الله في أي مكان وأن يتعلم ويتفقه ويحرص على صحبة العلماء وأهل السنة الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويعلمون الناس دينهم من طريق القرآن والسنة، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان. نصيحتي لكل عالم في كل مكان أن يتقي الله وأن ينشر العلم وأن يعلم الناس دين الله وأن يصبر على الأذى في ذلك في ليله ونهاره في المسجد وفي الطريق وفي بيته وفي كل مكان حسب طاقته. هذا الواجب على جميع العلماء، علماء الحق، علماء الشريعة، الواجب عليهم أن ينشروا دين الله وأن يصبروا وأن يعلموا في المدرسة، في المسجد، في البيت، في الطائرة، في الباخرة، في السيارة، في كل مكان ينشروا دين الله يعلم قال الله وقال رسوله، يبين للناس توحيد الله ووجوب الإخلاص لله وأنه لا يجوز التعلق بالأموات والقبور أصحاب القبور ولا يجوز دعاهم من دون الله ولا الاستغاثة بهم. كثير من الناس يتعلق بأصحاب القبور يدعوهم من دون الله يستغيث بهم يعكف على قبورهم يسأله مدد والعون والنصر، هذا الشرك الأكبر، هذا دين مشرك. يجب على أهل العلم أن يبصروا الناس ويعلموهم، هذا أعظم الذنوب وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل. وهكذا دعاء الجن، دعاء الأموات، دعاء الأنبياء، دعاء الملائكة والاستغاثة بهم، هذا هو الشرك الأكبر. الله يقول جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كله، ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ويقول عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة. الواجب على جميع المسلمين أن يخصوا الله بعباداتهم، فيدعو وحده ويستغيث بوحده وينذر له وحده ويصلي له وحده ويسجد له وحده ويذبح له وحده، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. العبادة حق الله وحده، الذبح على سبيل التقرب ليكون لله وحده، فليتقرب بالذبائح للأولياء أو لأصحاب القبور أو لجن يرجوهم يذبح لهم ليدع شرهم أو ليرجو خيرهم أو ليشفعوا له أو لينصروه أو ليزيلوا مرضه، هذا الشكر. أو يدعوهم يقول: يا سيدي انصرني، يأتي الميت أو يأتي من يعتقد فيه أو الغائب، يقول: انصرني اشفي مريضي، يعتقد فيه أنه يتصرف في الكون وأنه يشفي المرضى أو أنه يجزي على يد شيء من ذلك، هذا هو شرك المشركين. ولكن تدعو الله وحده: يا رب انصرني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب انصرنا على أعدائك، يا رب اشفي مريضي، تسأل ربك جل وعلا. ولا تدعو الجن، ولا تدعو أصحاب القبور، ولا تستغيث بهم، ولا تنذر لهم، ولا للأولياء مطلقا، ولا للملائكة، ولا لغيرهم من الخلق، بل العبادة حق الله وحده. العبادة حق الله وحده، هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل يتبعوا طريقهم وسبيلهم، يتبعون فيما جاءوا به ودعوا إليه، وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الواجب اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند الحدود التي حدها. لا يدعى هو ولا يستغاث به هو، ولكن يدعى الله وحده: يا رب صلي، يا رب عافني، يا رب اشفي مريضي. هو الذي يدعى سبحانه وتعالى بفوق سبع سماوات، وهو العلي فوق العرش جل وعلا، ترفع اليه الايدي يدعى ويسال سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إذ تستغيث ربك فاستجاب لكم، وقال: ادعوني استجب لكم، قال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. فلا تقل: يا نبي الله انصرني، أو يا نوح، أو يا محمد، أو يا فلان، أو يا شيخ عبد القادر، أو يا أحمد البدوي، أو يا علي انصرني، أو اشفي مريض، هذا الشرك الأكبر. لا يدعى من دون الله، ولكن يدعى الله وحده،
هذا أعظم واجب، توحيد الله والإخلاص، وأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. في كثير من البلدان يخفى هذا الأمر على كثير من الناس لقلة العلماء، فتراهم حول القبور يدعونها ويستغيثون بها، أو بأولياء يسألونهم ويستنصرون بهم ويستغيثون بهم لقلة العلم، يقعون في الشرك الأكبر لقلة العلم وقلة العلماء. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبصروا الناس وأن يعلموا الناس ما دل عليه القرآن والسنة من توحيد الله والإخلاص له وتحريم الشرك به، فإن الشرك أعظم الذنوب. فيعلم الناس أن يخشوا الله بعباده، وأن يسألوه حاجاتهم، يسألوه نصرهم على العدو، يسألوه شفاء مرضاهم، يسألوه الغنى من فقرهم إلى غير ذلك. أما الأسباب الحسية لا بأس بها، يستعين بالإنسان الحاضر الموجود، يقول ساعدني على كذا في إصلاح المزرعة، في إصلاح السيارة، لا بأس. الحي الحاضر مثل ما قال جل وعلا عن موسى مع القبطي، فاستغاثه من شيئة عليه عدوه، بل استغاثه من الإنسان الحاضر، فاستغيث فنصرته، أعني على كذا، أعني على إصلاح المزرعة، أعني على تعمير البيت بالأجرة أو بالمعروف، يعينك على إصلاح السيارة، يعينك على حمل المتاع إلى بيتك، لا بأس بها، أمور عادية بين الناس. لكن دعاء الميت أو دعاء الغائب أو دعاء الجمال من الأصنام، هذا شيء المشركين، دعوا الأصنام واستغاثوا بالأصنام وبالجن وبالأولياء والغائبين والأموات، هذا شيء المشركين. فيجب على المؤمن أن يعرف الفرق، يجب على كل مؤمن أن يعرف الفرق ويعرف التوحيد والشرك حتى يكون على بصيرة. وهكذا الواجبات يجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، لأن الله يقول وتعاون البر والتقوى، فتعاونوا. ها إذا رأى أخاه يتأخر عن الصلاة نصحه، اتق الله، أدي الصلاة، صلي مع أخوانك في المسجد. إذا رآه يتساهل في الزكاة أهل زكاتك، أدي حق الله. إذا رآه يتساهل في صوم رمضان نصحه، قال اتق الله، صوم رمضان فريضة. وهكذا الحج بإذن الله الحرام كان يستطيع يجب عليه الحج. إذا رآه يتعاطى الربا حذره من الربا، إذا علمه يتعاطى الزنا حذره من الزنا وبين له أنه من كبائر الذنوب ومن المنكرات العظيمة. إذا رآه يعق والديه نهاه وحذره، رآه يقطع رحمه، رآه يغتاب الناس، رآه يغش في المعاملة، يكذب ويظلم، ينصح ويقول اتق الله، هذا لا يجوز لك، هذا حرام عليك، أدي ما أوجب الله عليك، احذر ما حرم الله عليك، يبين بالأدلة الشرعية. هكذا يجب على أهل العلم وعلى كل مؤمن عنده علم يبين للناس حتى ينتشر الحق، حتى يكثر الحق، وحتى يعلم الناس دين الله في كل مكان، في كل مكان، حتى ولو كان في بلاد غير إسلامية، حتى لو كان في بناء كفرة في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في أي مكان، ينصح إخوانه المسلمين بينه وبينهم، ينصحهم، يدعوهم إلى الله حتى طاقته، يبين لهم ما عندهم من العلم حتى يستفيدوا وحتى يزداد علمهم ويتبصروا في دين الله، حتى ولو كان في بلاد غير إسلامية وعنده علم يدعو إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم: علينا ما بعثه إلى خير إلى اليهود بنعمتهم، لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله. والله يقول في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني المسلمون. ويقول سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني العلم، ووضع الشهر وضعها، ادعو إلى سبيل بالحكمة والمواريث الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا يجب على أهل العلم وعلى كل إنسان عنده علم. والله يقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. كل إنسان عنده علم يدعو إلى الله على حسب علمه، يثمر الخير، يصبر على الأذى، يحصل لها الأجر العظيم، كما سمعت في قوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر الآخر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه بعلمه مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. فانتشار العلم والخير والهدى والعمل الصالح بأسباب الدعوة إلى الله، بأسباب تعليم الناس الخير وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهي المعروف عن المنكر، وبأسباب قيام ولاة الأمور بنصر الحق وإقامة حدود الله ومنع الناس مما حرم الله. وإذا عطل هؤلاء وهؤلاء، إذا قل العلم وقل العلماء وقل الواجع السلطاني، انتشرت المنكرات وظهرت المنكرات في كل مكان بسبب عدم الواجع السلطاني وبسبب عدم التعليم ونشر العلم من أهل العلم، إما لعدمهم وإما لقلتهم.
كثير من البلدان ومن القرى ليس فيها لا يوجد فيها الآلهة اللي يدعو إلى الله لقلة العلماء وغربة الإسلام. فالواجب على العالم أينما كان أن يصبر وينشر العلم حتى يتعلم عليه من حوله، ينشر العلم في قريته في بلده في مسجده في حارته، ينشر العلم بإقامة حلقات العلم وبالمكاتبة وبالنصيحة وبالتشجيع لغيره من أهل العلم وبالمكاتبة بينه وبين أهل العلم في القرى الأخرى حتى يكثر العلم، حتى يكثر الدعاة إلى الله، حتى ينتشر الدعاة إلى سبيل الله، حتى يتعلم الجاهل. وهكذا في وسائل الإعلام، وسائل الإعلام فيها خير كثير لمن صبر، فيها شر كثير وفيها خير في بعضها. وسائل الإعلام لها أثرها في الشر والخير، فالواجب على القائمين على وسائل الإعلام أن يتقوا الله في الناس، وأن ينشروا فيها الخير، وأن يدعوا فيها إلى الهدى، وأن يحذروا الناس من الباطل. فإن وسائل الإعلام لها دورها ولها شأنها. فالعالم إذا صبر ودعا إلى الله من طريق أيضا وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حصل بذلك أيضا خير. فنشر العلم من طريق وسائل الإعلام فيه خير كثير. وفي هذه الدولة وفقها الله إذاعة القرآن نفع الله بها خلقا كثيرا في الداخل والخارج. إذاعة القرآن فيها خير كثير، تنشر كتاب الله وتنشر المحاضرات القيمة وتنشر الندوات النافعة والنصائح المفيدة، وتنشر أيضا برنامج نور على الدرب يجيب عنه جماعة من أهل العلم عن أسئلة الناس من الداخل والخارج. ففي هذه إذاعة القرآن خير كثير، وأنا أوصي بها جميع الناس أن يسمعوها أن يستمعوها وأن يستفيدوا منها. وأوصي جميع أمراء المسلمين أن يتقوا الله، أوصي جميع أمراء المسلمين أن يتقوا الله وأن يحكموا شريعة الله في جميع الشؤون. أوصي جميع أمراء المسلمين أن يحكموا شرع الله في عباد الله، وأن يلزموهم بالحق، وأن يحكموا فيه شرع الله في جميع شؤونهم، يحكموا القرآن والسنة، وأن يشجعوا العلماء على نشر العلم، وأن يسهلوا لهم نشر العلم في المدارس والمساجد وفي غير ذلك. وعلى أوصي أهل العلم فيهم بمكان، أوصي علماء المشركين بمكان أن يتقوا الله وأن ينشروا العلم وأن يصبروا على الأذى وأن يبينوا للناس دين الله وأن يعلموهم أحكام الله وأن يحذروهم معاصي الله أينما كان في كل مكان. أوصيهم أن يتقوا الله، أوصي إخوان جميع أهل العلم في كل مكان، وأوصي كل مؤمن، أوصي كل مسلم وكل مسلمة وكل مؤمن وكل مؤمن وكل مؤمنة، أوصي الجميع أن يتقوا الله. وكل واحد كل واحد منهم ينشر دين الله حسب علمه، كل واحد أوصيه بأن ينشر علمه، ينشر العلم حسب طاقته حسب علمه. إذا رأى من يتساهل في الصلاة نصحه اتق الله، حافظ الصلاة في وقتها، الرجل يصلي مع الجماعة، أما يصلي في البيت وتتق الله في حفظ صلاتها والطمأنينة وأدائها في الوقت. وهكذا كل مؤمن إذا رأى من يغش نصحه، رأى من يغتاب الناس نصحه، رأى من يتساهل في الزكاة نصحه، رأى من يشرب الخمر، من يتعاطى الربا، من يتعاطى التدخين، من يتعاطى الغيبة والنميمة، من يتعاطى عقوق الوالدين نصحه. هكذا المؤمنون يتعاونون، يتعاونون بالنصيحة والتواصي بالحق في كل مكان وفي كل زمان. لا يجوز للإنسان يحكم ويسأل أنا من مسؤول، لا، أنت مسؤول على قدر طاقتك، أنت مسؤول على قدر طاقتك مع زوجتك ومع أهل بيتك ومع جيرانك ومع أهل بلدك ومع كل من تستطيع حسب طاقتك في بلدك في قريتك في بيتك في السيارة في الطائرة في الداخلة أينما كنت أنت مسؤول. فاتقوا الله نفسه. يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه. كل إنسان ملزوم بما يستطيع، واجب عليه أن يتقي الله ما استطاع في أداء ما وجب الله، في ترك ما حرم الله، في نصيحة الناس، في أمرهم بالمعروف، في نهي عن المنكر، في دعوتهم إلى الخير، في المشروع عليهم بالخير. هو واجب عليه أن يتقي الله أحد الطاقة. ولا يقول أنا لست مسؤولا العالم الفلاني، لا، أنت مسؤول قدر طاقتك، والعالم الآخر مسؤول على قدر طاقته، والعالم الآخر كذلك، وهكذا. كل عالم وكل عابد وكل مؤمن عليه مسؤوليته على قدر علمه وعلى قدر طاقته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المصيبة التساكت والغفلة، المصيبة العظيمة الغفلة والإعراض والتساكت وعدم إنكار المنكر وعدم الدعوة إلى الخير، والمصيبة الأولى أيضا عدم قيام ولاة الأمور بتحكيم الشريعة وعدم إلزام الناس بما أوجب الله عليه. فالواجب على الأمراء أينما كانوا، على حكام مصر أينما كانوا، أن يحسنوا شريعة الله وأن يلزموا الناس بشرع الله في كل شيء، وفي ذلك صلاح أمرهم وصلاح دينهم وصلاح دنياهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. لأن الله يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، جميع الناس عليهم تقوى الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله وعدهم الله بالرحمة في الدنيا والآخرة على إيمانهم وتقواهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم، وعدهم الله الرحمة، والرحمة في الدنيا بالتوفيق والإعانة والتسديد والنصر، وفي الآخرة في الجنة والكرامة. ويقول: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الرابحون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أدوا النصيحة. ولمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل ذهب، إذا اشتكى به أمر تداعى له سائر ذهب السهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذه حال المسلمين هكذا، كالبنيان يشد بعضه، فإذا تساهلوا وفرطوا ضاع الحق بينهم وانتشر الباطل، وإذا تكاتفوا وتناصحوا فيما بينهم بالمشافة وبالمكاتبة ظهر الخير وانتشر الخير وتعاون الناس وتعلم الجاهل واستحى من ليس عنده علم، استحى من وجود إخوانه أن ينصحونه وينتقدونه في باطنه، هذا يستحي وهذا يعمل عن بصيرة وهذا يتعلم وهذا يزداد خيرا. المقصود أن التناصح والتعاون والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأسباب في ظهور الخير وقلة الشر، ومن أعظم الأسباب في قيام أمر الله في أرض الله، ومن أعظم الأسباب في كثرة المؤمنين وقلة أعداء الله. أما مع التساكت والتهاون والإعراض والغفلة فإنه ينتشر الباطل ويقيم الحق ولا حول ولا قوة، كما هو الواقع بسبب الغفلة وقلة الوازع السلطاني وقلة العلماء وقلة من يهتم بهذا الأمر، كثر الباطل وانتشر الباطل في غالب البلاد الإسلامية بأسباب هذه الأمور التي بيناها، وهي كثرة الإعراض والغفلة وقلة العلماء وقلة الصبر وعدم قيام ولاة الأمور بما يجب من الوازع السلطاني من إقامة الحدود، إلا من رحم ربك، إلا من رحم الله بالعباد، فالله جل وعلا يملي ولا يعصم، هو سبحانه القادر على كل شيء، بيده كل شيء، فالواجب الحذر، من غضبه وعذابه في الدنيا والآخرة، والواجب على ولاة الأمور أن يتقوا الله إلى ما كانوا، وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله، والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في دينه، وأن يجري عليه خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأل سبحانه أن يوفق علماء المشركين لمكان، نسأل الله أن يوفق علماء المشركين لمكان لنشر الحق والدعوة إليه وبيانه للناس والصبر على، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة المسلمين كل مكان، نسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه، نسأل الله أن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، نسأل الله أن يوفقهم لتحكيم شريعته في عباده وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد كل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم دينه، وإن أنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة المباركة، ونسأله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها في ميزان حسناتكم حفظكم الله. سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز بين يدي أسئلة كثيرة من هذا الحضور الغفير، فأستأذنكم حفظكم الله في إلقاء بعض الأسئلة التي هي ذات علاقة بهذا الموضوع. سائل يقول: لقد كثر دعاة تحرير المرأة في السنوات الأخيرة، وأكثر من دعواتهم الهدامة وكتاباتهم عبر الصحف والمجلات وغيرها، وكان من آخر ما نشر في إحدى الصحف دعوة صريحة لقيام المرأة بتعليم الأولاد في المراحل الابتدائية الأولى من الصف الأول والثاني والثالث، بدعوى أنهن أرق لقلوب الأطفال وانتقاد للوضع الحالي في التعليم في هذا الخصوص. وقد سبقه كاتب آخر قبل فترة يدعو إلى إيجاد وظائف نسوية في الدوائر الحكومية جنبا إلى جنب مع الرجال، أسوة بكثير من الدول الإسلامية الأخرى. ولا يخلو يوم من الأيام إلا ومقالات حول هذا الخصوص، فهل من بيان منكم حفظكم الله أو من هيئة كبار العلماء توقف مثل هذه الانتقادات ومثل هذه الأمور التي تخالف شرع الله عز وجل وتدعو صراحة لمخالفة الأنظمة التي وضعها ولاة الأمور في هذه البلاد حفظهم الله؟
لا شك أن هذا واقع، وأن هذا موجود من بعض الناس، وهو غلط ظاهر ومن وسائل الشر والفساد، ولهذا قد دعا إليه الناس سابقا ثم ولي ولاة الأمور فمنعوا ذلك. وهكذا هؤلاء المتأخرون أيضا سوى تبوء دعوتهم بالفشل والجهود المبذولة ضد ما يقولون، وسوف ينصر الله دينه ويذل من أراد خلاف ذلك. وأهل العلم هنا بحمد الله مجتهدون في منع كل ما يسبب الشر ويحصل به الاختلاط بين الجنسين، لما فيه اختلاط الجنسين من الشر والفساد الذي هو معلوم. والأولاد لا يصلح تعليمهم إلا من طريق الذكور، والبنات من طريق النساء، هذا هو الذي درج عليه العمل وهو الواجب، وكل من يحاول خلاف ذلك سوف يبوء الفشل بحول الله إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يسأل فيقول: كثر في الآونة الأخيرة نشاط بعض من ينتمون لبعض الفرق الصوفية من نشر للكتب وإلقاء للدروس ودعوة لبعض البدع المحدثة كالمولد والاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها، فما هو توجيهكم لطلبة العلم حيال هذا الأمر حفظكم الله؟
هذا من قديم، هذا من قديم، لم يزل أهل الباطل يدعون إلى الباطل، لم يزل الجهال ومن تلتبس عليه الأمور يدعو إلى بعض البدع. والواجب على أهل الحق وأهل العلم أن يبينوا كل ما قام داعيه إلى الباطل وبدعة، وجب على أهل العلم وأهل السنة أن يبينوا خلاف ذلك ويردوا عليه حتى لا تقبل دعوته، حتى يعلم الناس الحق. دعاة البدع كثيرون لقلة علمهم ولكثرة جهلهم، والواجب على أهل العلم السنة أن يردوا على من جهل السنة، فالاحتفال بالموالد هي البدع التي أحدثها الناس. وهكذا الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو ليلة الإسراء والمعراج كل هذا من البدع، أو ليلة جمعة من أول رجب من صلاة الرغائب كل هذا من البدع. قد كتب غيرنا من العلم في هذا الباب كالطرطوشي في البدع والحوادث، وابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها ومن الصلاة وغيرهم من أهل العلم، وكتب شيخنا الشيخ محمد إبراهيم في ذلك كتابات واضحة في تحريم هذه البدع، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم بيان هذه البدع الحديث منها بدعة المولد، بين رحمه الله في كتاب الصراط المستقيم أن هذه بدعة منكرة وأنها لا أساس لها، ولم يسألها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. بدعة المولد يعني احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره كل هذا من البدع، قد أوضحها العلماء وبينوها، بل كتبنا في هذا غير مرة ونشرناه. وعندنا أيضا كتاب مدة طويلة التحذير من البدع، بينا فيه بدعة المولد وبدعة الاحتفال نصف من شعبان والإسراء والمعراج، كل هذا أمر واضح بيناه أهل العلم، نسأل الله لجميع الهداية، نسأل لما خفي عن الأمر نسأل الله له الهداية، ونسأل الله أن يرده للصواب. ولم تحدث هذه البدعة إلا في قرون متأخرة في القرن الرابع وما بعده، بدعة المولد على يد بعض الشيعة ثم انتشرت على بعض المسلمين حتى خاف الأمر على كثير من الناس وظنوها سنة. والأدلة الشرعية واضحة في
بيان الاحتفال بالموالد من البدع. لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، هم قدوة. فلو كان الاحتفال بالمولد أمرا مشروعا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بينه للأمة، ولو بين فعله الصحابة هم الأساس في كل خير رضي الله عنهم وأرضاه. فلما لم يفعلوا ذلك دل على أنه بدعة من وسائل الشرك. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، نرجو منكم توجيه كلمة لمن يبيعون أشرطة الفيديو وأجهزة القنوات الفضائية أو التي تسمى بالدشوش، خاصة في بلد الله الحرام حيث قد انتشرت فوق أسطح المنازل ونصح كثير من الناس، فهل من كلمة حول ذاك حفظكم الله؟
نعم، نحذر الناس جميعا ونوصي الناس جميعا بالحذر من الدشوش واستعمالها لما فيها من الشر العظيم والفساد الكبير ومشاهدة المنكرات والكفريات، فالواجب الحذر من ذلك، ونوصي كل من فعل ذلك أن يزيله وأن يساعد في إزالته حماية للمجتمع من الشر والفساد، ونوصي كل مسلم أن يحذر سماع الباطل لا من الغش ولا من التلفاز ولا من الإذاعة، كل شر يجب الحذر منه سواء كان من طريق الإذاعة أو من طريق التلفاز أو من طريق الدشوش، يجب الحذر من الدشوش بالكلية وسماع ما يكره من الإذاعة ومن حرم الله أو ما ينشر في بعض التلفاز أو غير ذلك. يجب على المسلم أن يحذر كل ما حرم الله عليه وأن لا يشاهد ما حرم الله عليه سواء كان من طريق التلفاز أو من طريق الدشوش أو من طريق الإذاعة أو من طريق الصحافة أو غيره. يجب الحذر من الباطل كله والتعاون البر والتقوى في ذلك. اللهم صل.
جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، أسئلة كثيرة تطلب من سماحتكم توجيه كلمة لأولياء الأمور الذين أي في البيوت الذين قد قلت غيرتهم على نسائهم، فتظهر كثير من البنات والنسوة متبرجات سافرات حفظكم الله، فهل من كلمة حول ذاك؟
نعم، نوصي جميع إخواننا بأن يتقوا الله وأن يحافظوا على أوراتهم وأن يأخذوا على بشرها من زوجات وبنات وغيرهم حتى لا يخرجن إلا مستترات بعيدات عن أسباب الفتنة. يجب على ولاة الأمر من الأزواج والإخوة والآباء وغيرهم أن يجتهدوا في سيانة نسائهم من كل فتنة، لا من جهة ظهورهم شبه عاريات ولا من جهة ظهورهم بالزينة والتبرج، كل ذلك يجب المنع منه والحذر منه لما في ذلك الفتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فالواجب تقوى الله في ذلك والحرص على ستر النساء وأن لا يخرجن إلا مسترات بعيدات عن أسباب الفتنة، هذا هو الواجب على الجميع. نسأل الله للجميع الهداية. نعم،
حفظكم الله وجزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة وردت من النسوة أو النساء يطلبنا توجيه نصيحة خاصة بهم ونصيحة أخرى للمدرسات والمعلمات ودورهن الكبير في إنكار المنكرات والأمر بالمعروف.
أنا أوصي جميع النساء بتقوى الله وأن يحرصن على الحجاب والستر والتناصح بينهن، هذا هو الواجب عليهن جميعا، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أولياء يتناصحون. فكما يجب على المؤمنين التناصح هكذا المؤمنات يجب عليهن التناصح فيما بينهن وتحذير السفيهة من ما حرم الله عليها سواء كانت بنتا أو أختا أو جارة أو غير ذلك، يجب التناصح بين النساء والتحذير ما حرم الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى. وهكذا المدرسات والمديرات عليهن أن يتقين الله وأن يعلمن الطالبات ما أوجب الله عليهن من التستر والبعد عن أسباب الفتنة. المدرسة مسؤولة والمديرة مسؤولة، فالواجب على الجميع تقوى الله والحرص على إصلاح الخير للبنات المتعلمات وعلى توجيههن إلى الخير والستر والبعد عن أسباب الفتنة، لا في المدرسة ولا في الطريق ولا في البيت ولا في غير ذلك. هذا واجب المدرسات والمديرات والأمهات والجدات والأخوات الكبيرات والأزواج والآباء، الواجب على الجميع التعاون فيها والحرص على أن تكون البنت والزوجة والأخت وغيرهم في غاية من الستر والبعد عن أسباب الفتنة. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية.
جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، لقد انشغل بعض الشباب وللأسف أن بعضهم ممن ينتمي للعلم بأمور تدعو إلى الخلاف بين الشباب وانشغلوا بمثل هذه الطعون أو الغيبة أو النميمة، انشغلوا بذلك عن الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم الخير للناس. فهل من نصيحة يا سماحة الوالد؟
نعم، أوصي الجميع، أوصي جميع الشباب والشيء والكهول، أوصي الجميع بتقوى الله والتعاون على الخير وترك الاختلاف والتلابس فيما بينهم. أوصيهم جميعا بأن يكونوا يدا واحدة ضد الباطل، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يتناصروا بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن مع اجتماع الكلمة على طاعة الله ورسوله وعلى الدعوة إلى الله والإرشاد إليه والتحذير ما يخالف شرعه. فأوصي الجميع شبابا وشيبا وكهولا رجالا ونساء، أوصي الجميع بتقوى الله والحذر من أسباب الفرقة والاختلاف، وأوصيهم بالتعاون البر والتقوى ومعالجة الأمور بالحكمة. إذا التقت على أخيك من شاب أو كهل النصيحة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يزول الخلاف وحتى يحل محله الخير والتعاون البر والتقوى. فأوصي الجميع بالتعاون على الخير وأن تكون يدا واحدة ضد الباطل وأن تعالج المشاكل بينكم بالأسلوب الحسن حتى لا يبقى مشكل. أما التفرغ والاختلاف فهذا هو مطلوب الشيطان وأولياء الشيطان، مطلوبه التفرغ والاختلاف حتى يضيع الحق، ولا حول ولا قوة إلا والله. يقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرغوا واختلفوا في الذي ما جاء بينه، ويقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، ما هي الطريقة المثلى لمنافحة من يجاهر بالمنكرات؟
الواجب نصيحة بالحكمة والكلام الطيب وعدم الشدة، لأن الله يهدي فيقبل الحق، كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال الله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. والله يقول سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمنافع الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين طلبوا منه، الضارب لهم شأن آخر. فالواجب على الناصح لله أن ينصح بالحكمة والأسلوب الحسن والرفق، لأن الله يهدي على يده الجم القفي. أما إذا كان له سلطان يستطيع إقامة الحدود، يستطيع إقامة ما وجب الله، فلا شيء من آخر. عند عدم النفع، إذا ما نفع التوجيه والإرشاد بالحكمة والكلام الطيب، وعنده قدرة على تنفيذ الأمور، فيقيم الحد الشرعي، الحد الشرعي والتعزير الشرعي. وما دمت لا تستطيع ذلك فعليك أن تجتهد في إيصال الحد من كلام الطيب والأسلوب الحسن، لعل الله يزعو بذلك ولعل الله يهدي هذا الشخص بهذا الأسلوب. وإذا تعذر النفع ولم يتيسر النفع فعند ذلك ينتقل إلى أمر آخر، إلى رفع الأمر إلى ولاة الأمور، إلى الهيئة، إلى الأمير، إلى المحكمة، على حسب البلاد التي فيها من يزع، على حسب هذا البلاد. إذا كان البلاد هيئة أو محكمة أو أمير ينفع يرفع الأمر به. ولكن مهما أمكن العلاج بالكلام الطيب والأسلوب الحسن قبل الرفع فهذا أولى وأنفع.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: أصبح بعض الناس يخاف على نفسه إذا أنكر المنكر أو أمر بالمعروف ألا يجد من يتقبل منه أو أن يؤذيه بعض الناس، فما هو نصيحتكم لهؤلاء؟
الواجب الصبر والحكمة ولا تخاف يا أخي، عليك بالكلام الطيب نهي بالمعروف ونهي عن المنكر ولا تخاف، أبشر بخير إن شاء الله أنت على خير، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب وأبشر. وإن أوذيت فقد أوذي من قبلك، أوذي الرسل وغيرهم. قال الله جل وعلا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر الأنبياء الرسل فلك وصبر. ولكن متى اجتهدت في الحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن فإن الأذى يكون قليلا والشر يكون قليلا وأنت على خير عظيم. وإن أصابك شيء فلك أسوة بالأخيار من الرسل وأتباعه.
جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، بعض الشباب في بعض البلاد جزاهم الله خيرا عملوا برنامج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، وصفته أن يجتمع أفراد كل قرية أو مدينة أسبوعية ويناقش المنكرات المستجدة والشباب غير الملتزم ويعمل البرنامج الحكيم لتغيير هذه الأوضاع، فما رأي سماحتكم في مثل هذا العمل حفظكم الله؟
هذا طيب، تجمع الأحجار ودراسة الأوضاع
التعاون في هذا أمر طيب، كل أسبوع أو كل يوم أو كل يومين أو يعني تجمع الأعيان في هذا وتشاورهم في علاج أوضاعهم هذا أمر مهم، وهذا داخل في قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وفي قوله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا طيب، اجتماع الأعيان الشباب وغير الشباب في دراسة الأحوال كل أسبوع أو كل 10 أيام أو أقل أو أكثر، كيف ينكر المنكر؟ كيف يزول هذا المنكر؟ كيف يعالج؟ كل هذا طيب، وأمره شورى بينهم، يقول الله سبحانه: وأمره شورى بينهم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، هناك أسئلة عديدة تسأل عن بعض الأمور المستجدة بالنسبة للنساء كلبس العدسات الملونة ووضع الميش، فما هو الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
العدسات فيها تفصيل، إن كان البصر في حاجة إليها نور البصر وتعين على البصر وضعف البصر فلا بأس، مثل مناظر لبس الإنسان لأجل تقوية البصر، أما إذا كان لغير ذلك فلا ينبغي ترك ذلك، لا ترك ذلك ولا حول ترك ذلك. نعم.
سماحة الشيخ، سائل يسأل يقول: بعض الناس يقول إن إنكار المنكرات هي من مسؤولية الهيئات ونحوهم، فما هو القول في ذلك؟
هذا غلط. الأمر معروف أن المنكر من أمر المسلمين جميعا واجب المسلمين جميعا، ولكن الهيئات التي عينها ولي الأمر يكون واجبها أكثر، يكون واجب عليها أكثر ولها من القدرة ما لها القدرة الفعلية، وأما عموم الناس فواجب عليهم أن يأمروا وينهوا حسب طاقتهم، وليس خاصا لمن ولاه الله الأمر. ولهذا يقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وهنا أن الإيمان بالله على الجميع فالأمر والنهي على الجميع أيضا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، ما قال الذين أمره ولي الأمر، والمؤمنون بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف، لكن عليهم مهما قال رسول الله: من رأى منكم منكرا فليغير به، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك الله لله. يختلفون في هذا، من كان له من كان من هذا ولي الامر له قدره بالسلطان بالفعل، يستطيع ان يمكن بالفعل فيقيم الحد ويؤدب ويسجد يعني لما عنده من السلطان التعليمات التي امره بها ولي الامر. اما غيرهم يختلف امره، انسان في بيته لا استطاعه غير على زوجته وعلى اولاده بالفعل، يكسر الصوره يكسر الات له يلزمهم بالصلاه لانه قدره. أما عامة الناس ليس في أيديهم إلا العلم والكلام، اتق الله هو الآن، افعل هذا، صل، توجه إلى المسجد، اترك هذا المنكر، لا تشرب الخمر، لا تستعمل التدخين، لا تعق والديك، يبينه، هذا اللي في يد الناس. وهذا ما نقول عليه الصلاة والسلام: فمن لم يصلها بلسانه، ليصلها بيده، السلطان، ولي أمر، الهيئة المولئة التي لها سلطان، قد أعطيت صلاحيها، الإنسان في بيته، يستطيع بيده، يمكن على أولاده وعلى بيته بيده يقدم الولد يكسر الصورة يكسر آلات الملاهي إلى غير هذا، إنها قدرة على حسب طاقة. أما عموم الناس الذي نسلهم سلطان فليس في أيديه إلا الدعوة بالسلام أو الإنكار بالقلب عند الرأس.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في مراكز التدليك ومراكز اللياقة الرياضية ظهر نوع جديد من التمارين الرياضية يكون على أنغام الموسيقى، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ يقول: في مراكز التدليك ومراكز اللياقة ظهر نوع جديد من التمارين الرياضية يكون أداؤها بسماع الأغاني، فما هو حكم الشرع في ذلك؟
أما علاج الأمراض بالأغاني هذا بعض غلط، أما الشعر العربي سليم بالشعر العربي بكلمات طيبة يتلو عليه القرآن يتلو عليه الأحاديث يأتي بأشعار طيبة حكيمة لا بأس بها. أما أغاني في مدح الخمور والدعوة إلى الخمور والفساد والزنا ونحو ذلك أو بأصوات النساء للرجال هذا لا يجوز، يعني فكرة شر، ولكن إذا عالج ضيقة صدره وسعى باله بقراءة القرآن الكريم بقراءة الأحاديث
بأشعار طيبة، أشعار حكيمة، إلا من الشرع حكمة، أشعار طيبة قرأها عليه لبعض الناس ليس فيها منكر، كثير من أشعار فيها همس، فيها دعوة الخير، فيها إنكار المنكر، فيها تحريص على الشجاعة والإقدام وكثرة الخير والإنفاق في سبيل الله وتحريم أنواع الشر، أشعار حكيمة مثل ما قصر إلا من الشرع حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر حسان أن يهجو قريش، وكان ينشده في المسجد يهجوهم، وقال اللهم أيده بروح القدس، قال اهجهم، هذا لا بأس به. وكان ذلك عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم، والأشعار الطيبة موجودة، ابن القيم في المنية، الأحضاني في منيته، وأشعار الأعراب موجودة طيبة، الحماسية التي فيها الخير هذه تنفع. أما أشعار تمدح الزنا، تمدح اللواط، تمدح الخمر بأصوات النساء بالتخلف، هذه ممنوعة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يا سماحة الشيخ، نرجو منكم توجيه كلمة لطلبة العلم والخطباء والأئمة في المساجد في الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل بالوسائل الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد لوحظ الفتور من كثير من هؤلاء تجاه هذا الأمر الشرعي والواجب، جزاكم الله خيرا.
الواجب على أهل العلم، على خطباء المساجد، وعلى المدرسين، وعلى جميع العلماء في كل مكان كما تقدم في كلمة، الواجب على الجميع تقوى الله وأن يعلموا الناس الخير وأن ينشطوا في هذا، لأنه هم قدوة، الخطباء والعلماء وأئمة المساجد والدعاة إلى الله والقضاة والمدرسون كلهم قدوة، فالواجب عليهم أن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس وأن يصبروا حتى يقتدى بهم وأن ينشطوا وأن يضمنوا خطبة الجمعة ما ينفع الناس في دينهم، تعليمهم دينهم، يعني يعلمونهم التوحيد والشرك، يعلمونهم ما ينفعهم في أهل صلاتهم وصومهم وحجهم ومعاملاتهم وغير ذلك. فالخطباء عليهم أن يعتدوا بالخطبة وأن تكون مشتملة على ما يحتاجه المخاطبون في دينهم ودنياهم، حتى تكون الخطبة مرشدة لهم معلمة لهم ما قد يجهلون. كل خطبة لها شأنها، خطباء المساجد عليهم أن يعتنوا بهذا الأمر، وهكذا المدرسون مع الطلبة والمدرسات مع البنات، على جميع أن يتقوا الله وأن يعتنوا بتعليم طلبتهم ما ينفعهم، كما يعلمونهم المادة التي يدرسونهم إياها، أيضا يعلمونهم الأخلاق الإسلامية والحذر مما حرم الله عليهم، ويعلمهم السيرة الكريمة الطيبة، والحذر مما يخدش سمعتهم ويضعف دينهم. هذا واجب العلماء، واجب المدرسين والمدرسات والخطباء، كلهم عليه واجب لا يغفل، وإن درس المادة التي يدرسها لكن يدخل في المادة بين وقت وآخر ما ينفعه، ينصحهم يوجههم من الخير بعد الدرس، في أثناء الدرس، قبل الدرس، في أي وقت، يكون المدرس طبيبا يعالج أمراض المجتمع وأمراض الطلبة الاجتماعية، يعالجها بحكمته وكلامه الطيب وأسلوبه الحسن وبالأدلة الشرعية. هكذا المدرس، هكذا المدرسة الناجحة تعلم مجتمعاتها بالحكمة مع بناتها ومع زميلاتها بكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقل الشر ويكثر الخير. وهكذا خطباء الجمع والأعياد يعتنون بالخطبة ويضمنونها ما ينفع المجتمع وما يبين له أحكام دينه وينزله عما حرم الله عليه ويدل على الطريق السوي في كل مناسبة، كل مقام له مقال. فالخطيب يتحرى ما يناسب المجتمع، وهكذا المدرس، هكذا الواعظ والمذكر، هكذا المدرسة والواعظة، كل واحد يتحرى ما يناسب المقام وما يناسب المجتمع وما يناسب التلاميذ والتلميذات، هكذا يتحرى يريد وجه الله في الدار الآخر، لا رياء ولا سمعة، يريد وجه الله، يريد إصلاح المجتمع، يريد دعمته إلى الخير وإلى ترك الشر، ومع ذلك هو على خير عظيم له مثل أجورهم، مع النصيحة والإخلاص لله يكون له مثل أجورهم، كل من عمل به نصيحته ودروسه فله مثل أجره، هذا بفضل الله جل وعلا. الرسل لهم مثل أجور أتباعهم، الرسل عليهم الصلاة والسلام مثل أجور أتباعهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أتباعه، لأنهم اهتدوا بدعوته وتعليمه عليه الصلاة والسلام. هكذا أنت أيها الخطيب، أيها المعلم، أيها المعلمة، أيها المدرسة، كل واحد منكم له مثل أجور من هداه الله عليه ومن انتفع بدعوته وتدريسه وخطبته. لهم في الأجور. هذه نعمة من الله عظيم، فضل كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من أجر. أخرجه مسلم الصحيح. واللفظ الآخر: من دعا إلى هدى فأنا مثل الرجل من تبعه لا ينقص من أجره شيئا. أخرجه مسلم أيضا في الصحيح. ويقول لعلي كما في الصحيحين: لا، لما بعثه إلى خيبر لم يقل ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله، يعني خير لك من جميع النقع الحمد، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها، لأن يعني العرب تعظم الإبل الحمد، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. هذه نعمة عظيمة ينبغي للخطيب والعالم والمعلم والمعلمة يعني العناية بها، لأنها نعمة كبيرة. إذا هدى الله على يديك 100,000 لك مثل أجورهم، أو هدى الله على يديك 1,000,000 يقول لك مثل أجورهم، هذا خير عظيم وفضل كبير. فينبغي التساهل بهذا، ينبغي الجد في طلب هذا والحرص عليه بالأسلوب الحسن وإقامة الأدلة الشرعية والتحذير على الخير والتحذير من الشر وبيان عواقب الشر وبيان فوائد الخير، حتى ينفع الله بكلامك وحتى يتأثر المستمعون لخطبتك وحتى يتأثر الطالب والطالبة بما تلقي عليه في الدرس. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم، وإلى الملتقى في لقاءات أخرى إن شاء الله.